الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام السيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. ولازلت قراءتنا في باب الصبر. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله تعالى: ما زال المؤلف رحمه الله يأتي بالأحاديث الدالة على الصبر وكظم الغيظ، فذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث رجل في هذه الأمة الإسلامية بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الخليفة الأول، فعمر هو الخليفة الثاني.
نعم، هو الخليفة الثاني، يعني الإخبار هذا عنه إنما كلقب، ما كان يقال خليفة رسول الله، وإنما كان يقال أمير المؤمنين. أما أبو بكر رضي الله عنه فقد لقبوا بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يقال له أمير المؤمنين، ما يقال خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه. ثم عمر رضي الله عنه لقبوه بأمير المؤمنين، ثم من بعده عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه. أما أبو بكر فهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر رضي الله عنه ورجل الثالث، يعني بعد الرسول وبعد أبي بكر، أو هو الرجل الثاني في هذه الأمة، يعني بعد أبي بكر، من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق وإجماع. هو خير الأمة بعد أبي بكر رضي الله عنه، هو خير هذه الأمة، كما قال علي نفسه رضي الله عنه: الذي يقدمه الروافض على أبي بكر وعمر، خطب على منبر الكوفة رضي الله عنه فقال: إن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. وجاء في حديث ابن عمر: إن خير هذه الأمة، كنا نتحدث والنبي بين ظهورنا، أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. هذا محل اتفاق، وهذا المحكي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عن الجميع. إذن هو أمير المؤمنين، ولم يصطلحوا على تسميته خليفة رسول الله، إنما اصطلحوا على تسمية الصديق بأنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عمر رضي الله عنه المؤمنين، فهو أمير المؤمنين، أمير المؤمنين. نعم.
وكان قد اشتهر بالعدل بين الرعية وبالتواضع للحق، حتى إن المرأة ربما تذكره بالآية في كتاب الله فيقف عندها ولا يتجاوزها، فقد قام عليه عيينة.
وهذه صفة في الصحابة رضوان الله عليهم، صفة في الصحابة كلهم، أنهم كانوا وقافين عند حدود الله سبحانه وتعالى، وقفين عند الحدود، وقفين عند النصوص. كان الصحابة كلهم على هذه الصفة، إذا تليت الآية سمعنا وأطعنا، تربوا على هذا، بل إنهم إنما كانوا يأخذون من ملامح وجهه صلى الله عليه وسلم، يعرفون الغضب في وجهه، يعرفون السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأخذون هذا من وجهه صلى الله عليه وسلم فضلا أن يتكلم. فكان الصحابة كلهم وقافين، وعمر رضي الله عنه هو من أجلهم رضي الله عنه وقوفا عند كتاب الله، كذلك الصديق. نعم، وهذه صفة المسلم. المسلم قد يجهل، المسلم ما علم كل شيء، ما من أحد إلا ويجهل مسائل، ما في واحد إلا وعنده مسائل يجهلها، فمقل ومستكثر. الصديق رضي الله عنه جهل بعض المسائل، عمر رضي الله عنه جهل بعض المسائل، وهذه صفة لا تشين الإنسان إذا كان يتحرك لطلب الهدى ويحرص على العلم، لكن يجهل مسألة، يجهل بعض المسائل، هذه ما تشين الإنسان، لأن الإنسان ليس يولد عالما. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يتعلم الإنسان شيئا فشيئا، ما أحد أحط بالعلم أبدا في هذه الأمة، إنما مقل ومستكثر. أما أبو بكر ما أحط بالعلم، عمر ما أحط بالعلم، عثمان ما أحط بالعلم، كل يأخذ من قوله ويرد، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يعيب الإنسان ما هو؟ الهوى، أن يصله النص ثم لا ينقاد إليه، أن يعرف الحق ثم لا يعمل به، هذا الذي يعيب الإنسان ولو في مسألة واحدة، هذا الذي يعيب الإنسان. لأن المسلم وقاف عند حدود الله سبحانه وتعالى، المسلم كما وصفه ربه عز وجل، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. المسلم يجهل، هذا ما يعيبه إذا جهل بعض المسائل، ما يجهل دينه الذي يجب عليه ولا تحرك للعلم، لا، إذا جهل بعض المسائل، إنما يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يصوم كما صام النبي، يؤدي ما عنده مما يلزمه فتحرك لتعلمه، إنما مهما تعلم تبقى عنده مسائل يجهلها، ما أحد إلا عنده مسائل يجهله. إنما الهوى هو الذي يشينه، والهوى هو الذي يذم به، وهو أنه يصله الحق ولا يعمل به، يبلغه النص ولا ينقاد إليه، هذا هو الذي يشين المسلم. نعم.
فقدم عليه عيينة بن حصن وكان من كبار قومه، فقال: هيه يا ابن الخطاب.
الترجمة: عيينة.
هذه كلمة استنكار وتلوم، وقال له: إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. انظر إلى هذا الرجل يتكلم على هذا الخليفة المشهور بالعدل بهذا الكلام.
نعم، وكان قد شفع له من الحر بن قيس، وهو ابن أخيه، وكان من القراء الفضلاء، وكان يدنيه عمر، لأن عمر كان مجلسه ماذا؟ القراء، يعني العلماء، يعني العلماء، وخير بطانة لولي الأمر العلماء، خير بطان، وخير بطان للإنسان أهل الصلاح، الذين إذا نسي ذكروه، وإذا ابتعد قربوه، وإذا أتى باطلا نصحوه ووجهوه. وهذه البطانة لا بد من كل حاكم لها، فمن وفق بطانته العلماء وأهل الصلاح، لأنهم يدلونه على الخير، يدلون الحاكم على الخير، وينصحون له، ما يجاملونه، يقولون له هذا صواب وهذا خطأ فيما بينهم، هذه البطانة الصالحة. فعمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وأفضل الأمة لم يستغنى عن بطانة، لم يستغنى عن بطانة. وكل إنسان حتى إن لم يكن ولي أمر، أظن كل واحد فينا له اخوان قريبون منه واناس يستأنس بهم يستشيرهم كل واحد. فاحرص ان يكون مستشارك صاحب صلاح وصاحب علم. اولا ما يحسدك ان وجد عندك خيرا، ثانيا يحرص عليك ان وجد عندك بعدا وشرا فانه يحرص عليك وينصحك ويحرص ان يأتي بك الى الخير، واذا ابتعدت تألم. هذا هو صاحب الخير، ليس الصاحب الذي تتعشى معه وتتغدى معه وتتفسح معه وتخرج هنا وهناك للنزهة، لا ليس هو. ثم هو يخدعك، ثم ولا ينصحك، ثم هو يشجعك على المعاصي، ربما إن زلت قدمك بمعصية شجعك عليها من دخان من غناء من مطالعة نساء وغير ذلك من هذه الأشياء، يشجعك وقد تستأنس به، لأن النفس تميل إلى مثل هذا. النفس تميل إلى التفلت، نفس تميل إلى التفلت، هذه النفس. لكن إذا كان صاحب خير، وإذا كان صاحب سنة، وإذا كان صاحب حق، فإننا ماذا؟ فإننا نجده ينصحك حتى ولو هذا على مراد نفسك، حتى ولو هذا على مراد ما تهوى. نعم.
انظر إلى هذا الرجل يتكلم على هذا الخليفة المشهور بالعدل بهذا الكلام، مع أن عمر كما قال ابن عباس رضي الله عنه كان جلساؤه القراء. القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم جلساؤه، سواء كانوا شيوخا أو كهولا أو شبابا.
هذا العمود عند أحد من؟ انظر إلى هذا الرجل.
نعم. يشاورهم ويدنيهم، وهكذا ينبغي لكل أمير أو خليفة أن يكون جلساؤه الصالحين، لأنه إن قيض له جلساء غير صالحين هلك وأهلك الأمة. نعم. وإن يسر الله له جلساء صالحين نفع الله به الأمة. فالواجب على ولي الأمر أن يختار من الجلساء أهل الإيمان أهل العلم والإيمان، وكان الصحابة رضي الله عنهم القراء منهم هم أهل العلم، لأنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل.
نعم. وهذا مصطلح القراء المراد به العلماء، يعني مراد بالقراء هنا العلماء، هذا المراد به. بعد ذلك صار مصطلح القراء هذا على من؟ صار مصطلح القراء هذا على ما عندهم فقه، يقرؤون القرآن نعم، لكن ما عندهم فقه. مثل عندنا الآن مصطلح الفقهاء، ولكن هذا فقي أو فقي، يعني ممن يحفظ القرآن لكن ما عنده فقه، يعني على خلاف الصحيح. معروف الفقيه هو من يفقه. نعم.
عيينة بن حصن.
نعم.
قال ابن حجر في الإصابة: عيينة بن حصن ابن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بالجيم مصغرا ابن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة الفزاري أبو مالك، يقال كان اسمه حذيفة فلقب عيينة لأنه كان أصابته شجة فجحظت عيناه. قال ابن السكن: له صحبة وكان من المؤلفة ولم يصح له رواية. أسلم قبل الفتح وشهد حنينا والطائف، وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم لبني تميم فسبى بعض بني العنبر، ثم كان ممن ارتد في عهد أبي بكر ومال إلى طلحة فبايعه، ثم عاد إلى الإسلام وكان فيه جفاء سكان البوادي.
هذا كلام من؟ نعم، حافظ الإصابة. نعم، يعني هو من الصحابة، وإن تخلى ذلك رد إن صح ذلك، والصحيح أن الصحابي إذا تخلى ذلك رد ثم عاد إلى الصحبة عادت إليه صحبته، والصحابة يتفاضلون، وأولئك المؤلفة قلوبهم صحابة، ولا ينبغي لنا أن نتكلم فيهم بما يشين حتى ولو جاءت في الرواية. يعني الحر بن قيسون قال: وكان وهذا من الجاهلين، يعني أمير المؤمنين قال وهذا من الجاهلين. الصحابي يصف الآخر نعم، أما نحن فلا نصف الصحابة بذلك. كل من ثبتت له الصحبة فإننا نمسك عن الكلام فيه ولو كان فيه من الأوصاف التي فيه من نوع مثلا كما ذكر هنا هذا فيه نوع جفاء هذا فيه كذا، هذا نحن لا نتكلم فيه بهذا الكلام، نحن لا نتكلم فيه بهذا الكلام طالما أنه ليس من المنافقين إنما من المؤلفة قلوبهم. وفرق بين المؤلفة قلوبهم وبين المنافقين، فالصحابة تفضلون لكن كلهم نترضى عنهم ونمسك ألسنتنا عن الطعن فيهم أو العيب لهم. نعم.
لما قال الرجل هذا الكلام لعمر إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل غضب رضي الله عنه غضبا حتى كاد،
شوف هذا ثبتت ردته،
حتى كاد أن يهم به أن يضربه أو يبطش به، ولكن ابن أخي عيينة
لأن هذا كان طعنا خاصا يعني فيما يتعلق بالإمرة، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. وقال هيه يا ابن الخطاب، ما قال يا أمير المؤمنين، مما هو شأن ومعتاد ذلك أن يقال يا أمير المؤمنين كما كان الصحابة يخاطبونه، فقال هيه يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، يعني طعن فيه من جهة توزيعه للمال ومن جهة حكمه بينهم. وعمر رضي الله عنه مشهور بالعدل، هو الفاروق. نعم.
ولكن ابن أخي عيينة بن حصن،
فطبعا هذا أغضب عمر رضي الله عنه غضبا شديدا لأن عمر بشر، ومثل هذا الكلام صعب خصوصا إن فوجئت به. نعم.
ولكن ابن أخي عيينة بن حصن الحر بن قيس قال له يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين.
هل الحر بن قيس هنا يعني خشي على عمه وإنما ذكر عمر من أجل لا ينال عمه شيء، أو أن هذا مقام التذكير والنصح والمقام الشرعي الذي يدل عليه أمير المؤمنين سواء كان عيينة عمه أو لم يكن؟ هو هذا المقام الآخر، هو هذا المقام الآخر. فإذا غضب الإنسان ذكره أخوه بمثل هذه، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وعارض عن الجاهلين، مما يحصل به نفع لمن ألم به الغضب. وهذه فائدة يا إخوان مجالسة القراء، مجالسة العلم، ولهذا من الأسباب التي تزيد بها المحبة والتي يزيد بها الإيمان مجالسة الصالحين، مجالسة الصالحين، مجالسة طلبات العلم، فإنك تنتفع. هذا عنده فائدة وهذا عنده فائدة وهذا يذكرك بالله سبحانه وتعالى، فصحبة الأخيار كلها بركة ونفع، خصوصا العلماء منهم، فإن هذه الصحبة صحبة العالم تلي صحبة النبي لأنه مراث النبي صلى الله عليه وسلم، فالعالم تنتفع به. ولهذا كل بلد فيها عالم يلزم، علامة الصلاح لزوم العلماء، علامة الصلاح لزوم العلماء. ولا خير في رجل في بلدة فيها عالم لا يأمه، طبعا أقصد علماء السنة، أقصد علماء الحق، لا خير فيه، طبعا لا خير فيه يعني من جهة خاصة، خير به يرقى، خير به ليس الخير الذي يحصل عنده من نتيجة أصل الإسلام وصلاته وكذا، لكن هذا محروم، هذا محروم، لأن مادة الحياة هي الوحي، والوحي عند العلماء وفي مجالس أهل العلم. واحد يسافر إلى بلد فيها عالم، فيها ابن باز، فيها عثيمين، فيها فوزان، فيها كذا، وقد يبقى مثلا 10 سنوات للعمل، وتسأله هل رأيت ابن باز مرة؟ يقول لا، لكن يوميا يداوم 10 ساعات في العمل، يوميا عنده 10 ساعات للعمل، لكن رآه مرة؟ ما رآه مرة. فأي خير يكون قد حصله الإنسان إذا ابتعد عن مجالسة العلماء، لأنها بركة، هم الذين يذكرون وينصحون ويحيون الإيمان في القلوب. فلهذا صحبة العلماء عظيمة، صحبة العلماء عظيمة. الصحابة الذين هم الصحابة بعدما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا الأخذ عن الصحابة. ابن عباس ترك الأخذ عن الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، قال حسبي ما حصلت من الرسول، أنا خريج الرسول خلاص، وقد تعلمت منهم وخالطت سفرا وحضرا على صغر سني، فلا حاجة لي أحد بعده. كيف أكون خالطت الرسول وأخذت من الرسول ثم أخذ من الصحابة الذين هم دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس يصاب بالكبر والعياذ بالله، إذا حصل بعض العلم، إذا حصل بعض العلم صار علامة نجابته الانفصال عن حلق أهل العلم حتى يصبح مؤهل شيخ، لأن عنده أنه مؤهل الشيخ أنه ما يكون طالبا، ما يصلح أن يكون طالب وشيخ، ما يصلح. فلابد طبعا مما يحتاج إليه في هذا الباب مما يكون من مؤهلات الشيخ ألا يحضر لأحد، لأنه لو حضر لأحد سوف يقول الطلاب كيف يحضر معنا ثم هو بالأمس يعلن عن درسه، أو يكون له درس في مسجد أو في كذا يجتمع له الناس، لا هذا ليس من المؤهلات. ونقول صحيح ليست من مؤهلات الموفقين، إنما هي من مؤهلات المخذولين. مؤهل المخذول الاستغناء عن أهل العلم، ولهذا نقول الإنسان قد ينفع الله به وقد يكون مؤهلا أن يقيم درسا أن الله ينفع به، لكن هذا ليس انتقالا عن العلم وإنما حصول انتفاع سن ينتفع به، ينفع إخوانه إذا كان مؤهلا لذلك، لكن هل هذا فيه الاستغناء عن أهل العلم؟ لا، الإنسان ما يستغنى عن أهل العلم. في مجلس، في شيخ في بلدي، أنا أدرس في الرياض ولكن عندي دروس العلامة الفوزان أتركها لأني صرت مدرسا؟ أبدا، إنما أقيم دروسي في غير وقت الشيخ الفوزان وأنتفع به، ثم أقيم دروسي حتى أنتفع بالشيخ. هكذا كان الأئمة الكبار وعلى رأسهم الصحابة رضوان الله عليه، فكانوا يأخذون العلم ممن صغرهم، فكيف بمن هو أكبر منهم؟ هذا جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما يرحل في حديث شهرا، تلقى العلم واطلبه ويأخذ هذا الحديث من عبد الله بن أنيس، وهو دون جابر، وهو دون جابر. وهذا ابن عباس يطوف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلماء يأخذ العلم. وهذا ابن مسعود يقول والذي نفسي بيدي لو ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وإلا نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لركبت إليه، لركبت إليه. فلا غنى عن العلماء أبدا، فهم خير من تجالسهم، هم خير من تجالسهم. نعم.
فوقف عندها عمر ولم يتجاوزها لأنه كان وقفا عند كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه، فوقف وما ضرب الرجل وما بطش به لأجل الآية التي تليت عليه. وانظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم.
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، آية عظيمة. نعم نعم، ذكر ماذا؟
ذكر الذهبي رحمه في السير عن ابن سعد قال قال ابن سعد قالوا وارتد عيينة حين ارتدت العرب، ولحق بطليحة الأسدي حين تنبأ فآمن به، فلما هزم طليحة أخذ خالد بن الوليد عيينة فأوثقه وبعث به إلى الصديق. قال ابن عباس فنظرت إليه والغلمان ينخسونه بالجريد ويضربونه ويقولون أي عدو الله كفرت بعد إيمانك؟ فيقول والله ما كنت آمنت. فلما كلمه أبو بكر رجع إلى الإسلام فأمنه.
هذا ذكره إيه؟
ذكره الذهبي عن ابن سعد.
أي نعم، لا بس تحتاج تجميع روايات، جمع كل ما فيها. نعم.
وانظر إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم عند كتاب الله لا يتجاوزونه، إذا قيل لهم هذا قول الله وقفوا مهما كان. فقوله تعالى خذ العفو أي خذ ما عفى من الناس وما تيسر ولا تطلب حقك كله لأنه لا يحصل لك، فخذ منهم ما عفى وسهلا. وقوله وأمر بالعرف
هذا معنى خذ العفو، أي ما فضل من أخلاق الناس، ما سمح به تعاملهم، اللي يعطيك شيء ما هو بوجب عليه اقبل منه، ما يعطيك هذا عندك مثلا مناسبة وقف معك خمس دقائق مشكور جزا الله خير، والثاني وقف نصف ساعة مشكور جزا الله خير، هذا أعطاك سيارته اليوم ما أعطاك إياها بعد ذلك جزاه الله خيرا، هذا أعطاك بعض المال جزاه الله خيرا، اقبل من الناس كل على حسب استطاعته، لا تكلف الناس فوق طاقتهم، أو لا تحرص على أن تستوفي حقك كاملا من كل أحد، إذن ما يصف لك أحد، إذن ما يصف لك أحد، وإذن ما يبقى أحد على شرطك، لأن يعني كلنا مقصر، كلنا مقصر. أنا أقف معك بحسب استطاعتي، ومثلا أعطيك حسب استطاعتي، أنا قد أجهل عليك بعض المرات وأحسن إليك مرات كثيرة، خذ العفو وقدر أحوال الناس وقدر ظروف الناس، وإلى الواحد لو أنه جعل كل صاحب له أو كل أخ له على وفق ما ينبغي، ينبغي أن يفعل ما صف له أحد، وأنا ما أصف لأحد، وهكذا وهكذا، ينبغي أن الأخ يفعل، ينبغي أن الأخ يفعل، ينبغي أن الأخ يفعل، وما شاء الله تبارك الله حينما يأتي واحد ينتقد أخا له يستوفي، يستوفي يعني ما جاءني أو جاءني خمس دقائق فقط أو جاءني كالغريب أو جاءني كذا وكذا إلى آخره، ما فعل، إن ما أتاك قال طب كان يأتيني يقول لي حتى كلمة أشوف، طب ولو جاءك يعني ربع ساعة جاء ربع ساعة وكذا ده، طب ولو وقف ساعة كان ينبغي نبقى معه طوال اليوم، ما في فائدة، الشيطان سيجعل التقصير في هذا، لكن اقبل من الناس ما تسمح به مواقفهم أموالهم عطاؤهم معاملتهم، خذ منه ما سمح به طالما أنه ليس واجبا عليه، طالما أنه ليس واجبا عليه. نعم.
وقوله وأمر بالعرف أيؤمر بما
وما عرف. في شيء أفضل في الصحبة والرفقة من التغافل في مثل هذه الأشياء، والقبول من الناس كل يقبل منه ما سمح به، أنا لي رحم لي أخي ما سأل عن أولادي مثلا مرة، يعني من كل سنة قد يسأل مرة كل سنة، خلاص أقول هذا مشغول هذا المتاح، يعني ما هو بواجب عليه، هذا واجب عليه يعني هذا الأخ آثم، يعني إذا ما اتصل وسأل عن مثلا أولادي، مثلا الأخ قد يغيب عنك، مثلا أخوك قد يغيب عنك مثلا ثمانية أشهر وما تتصل عليه مرة، هل لهوان الأخ عندك؟ أبدا، أنت تحب حبا جما، لكن غفلة انشغال عدم اعتياد هذا الأمر، أنت لو جيت تحاسب تقول أنا غبت عنك ثمانية أشهر، طب اسأل أنا عندي إيه، مش يمكن عندي كذا، مش يمكن عندي ظروف، هذا صحيح، هذا شيء اسمه الكمال، لكن هل هو آثم؟ لا، ليس بآثم، إذن لا تعامل معاملة من آثم، معاملة من قصر في واجب عليه، الأخ هذا ليس بجيد، الأخ هذا كذا، وإذا حصل عنده شيء لا لن أذهب إليه لأنه ما وقف بجواري ما سأل عني، أحيانا قد يكون أخي في الجبس من أربعة أشهر وما سأل عنه بعض إخوانه، هذا جاءني كل الناس إلا هذا، لماذا ما أتاني؟ ما فكر ما فعل؟ يا أخي الناس عندهم أشغال أو عندهم غفلة، مثلا نسي، ويعلم الله أنه قد يحبك أكثر ممن يأتيك، قد يحبك أكثر من يأتيك، لكن كلنا ذاك الرجل يا إخوان ليه قد يغفل عن هذا ينشغل عن هذا وكذا، إنما ينبغي نحن يتعاهد بعضنا بعضا، إذا غب واحد يومين ولا ثلاثة يتصل عليه إيه مالك وكذا، هذا ينبغي ينبغي، لكن اللي ينبغي هذا واجب ترك محرم؟ لا. ليه؟ لأنه قد ينشغل الإنسان، ممكن أنت تريد أن تذهب إلى أخيك أو تتصل عليه وتشغل عن شيء تنسى الاتصال ولا تذكره إلى حين تراه ربما بعد شهر، يحصل هذا، فلهذا خذ من الناس ما سمحت به أخلاقهم، ما سمحت به أموالهم، ما سمحت به معاملتهم، خذ من الناس هذا، ولا تكلف الناس وتوجب على الناس ما لم يوجبه عليهم الشرع، فهذا يصف لك أخوك، اقبل، هذا جاءك المرة هذه ما جاءك كذا، هذا يعني اليوم قابلك ولكن ما ابتسم إليك مثلا، اليوم أمام البيت وانت مر عليه ما قال لك تفضل مثلا، يعني وسع صدرك في هذا واقبل من الناس ما تسمح به، اليوم مثلا يعني زعل عليك شوية كان عنده مثلا شيء يعني أغضبه، فكان اليوم مثلا اشتد عليك شوية، خلاص هذه ليست عادته، هذه ليست عادته معك، فإذا تجاوز له عن مثل هذا الشيء، خذ العفو. والعفو ما زاد من ما يعاملك الناس من معاملتهم، ولا تحرص على أن تستوفي كل حق لك من إخوانك، وإلا ما يصفو لك أخ ولا يبقى لك أخ. يقول الشيخ هنا: خذ ما عفى من الناس وما تيسر، ولا تطلب حقك كله. اللي بيحرص يا إخواني على أن يطلب حقه من الناس كله لن يصفو له أحد، لأن تعالى بقى حسبك بقى كشف حساب طويل وعريض، عندك 1 2 3 4 يوم كذا فعلت مع كذا، ويوم كذا فعلت مع كذا، ويوم كذا حصل كذا وما زرتني، ويوم كذا طلبت منك مالا واعتذرت لي عن المال هذا، ويوم كذا ويوم كذا، يبقى ما يصفو لك أحد. لا تحرص على أن تستوفي حقك كله، إنما خذ ما سمحت به معاملة الناس، فخذ منهم ما عفا وسهلا. نعم.
وقوله: وأمر بالعرف، أي أمر بما عرفه الشرع وعرفه الناس، ولا تأمر بمنكر ولا بغير العرف، لأن الأمور ثلاثة أقسام: منكر يجب النهي عنه، وعرف يؤمر به، وما ليس بهذا ولا بهذا فإنه يسكت عنه.
نعم.
ولكن على سبيل النصيحة ينبغي للإنسان،
لكن لا يدخل في العرف أيضا ما عرفه الناس؟ والشيخ قال: أمر بما عرفه الشرع وعرفه الناس. نعم، قال عرفه الناس، لكن كل ما عرفه الناس، هل كل ما عرفه الناس يؤمر به؟ لا، ما عرفه الناس فضيلة، فضيلة عرفنا هذا من الفضائل، من مكارم الأخلاق، من المروءة، فلهذا لا تخالف عادة الناس في شيء اعتادوا عليه، إذا كان هذا الشيء ماذا؟ لا يخالف شرعا، إذا كان هذا لا يخالف شرعا، فتمشي على ما تعرف عليه الناس ولا تخالف الناس. نعم.
ولكن على سبيل النصيحة ينبغي للإنسان ألا يقول إلا قولا فيه الخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأما قوله: وأعرض عن الجاهلين، فالمعنى أن من جهل عليك وتطاول عليك فأعرض عنه، لا سيما إذا كان إعراضك ليس ذلا وخنوعا.
نعم.
مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إعراضه،
لأن الإنسان لو أنه خاطب كل جاهل بطريقته وإسلوبه أفسد خلقه، لأنك ستضطر أن تنزل هذا المستوى، لكن تغافل وأعرض، ليس على وجه ذل وخنوع، بل عفو عند مقدرة، بل إعراض عن جاهل، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فلا يلتفت إلى الجاهل ولا يرد سيئة بسيئة، لأن الجاهل ليس له نهاية، فسيضطرك إلى أن تنزل إلى مستواه. لا أحد، أعرض عن هذا، استهزأ بك وأنت مارر مثلا، إن استطعت تقول له: تعالى يا أخي أنت تستهزئ مني لي، هل في شيء يعني يشينني ويعيبني وكذا وكذا، أنت تستهزئ من ثيابي القصيرة، أما تعلم هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، انصح له، أنا ما ألبس قصيرا لأني فقير ما أجد ثيابا، لا أنا أستطيع أن أتي بالثياب الطويل لو كان هذا جائزا، لكن النبي قال: ما أسوأ من كعبين من أزلي فهو في النار وكذا. إذا كان هذا جاهل ولا يقبل نصيحة، ومعروف حقدة وحسدة ولا يقبل نصيحة، أعرض عنه كأنك ما سمعت شيئا، مش تقول لا هذه الكلمة لابد نجلس جلسة عرفية ويجيب جلسة ونجيب جلسة ونشوف من المخطئ والمخطئ كذا يتأدب بماله، مع هذا ولا مع الثاني ولا مع الثالث ولا مع العاشر ولا مع الألف، هذا حاصل لك كل يوم تجيب جلسة، خلاص تغافل. يعني الله، واحد جاءك في المسجد وأنت ما تتكلم، قال أنت كذا وأنت مفسد وأنت أخذت أموال الناس وأنت ما، خلاص أعرض. مثل هذا لا تحرص على أن ترد عليه، لأنه سوف يسحبك إلى ما لا تحمد عقبه، فأعرض وكن كالرسول صلى الله عليه وسلم. أما كان النبي يؤذى؟ أما كان يقال له أشد الكلمات: أعطني من مالي لا ليس مالك ولا مال أبيك؟ أما كان يقال له هذا؟ والنبي يصبر صلى الله عليه وسلم ويقضم غيظه. نعم.
ومثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إعراضه ليس ذلا وخنوعا، فهو قادر على أن يبطش بالرجل الذي تكلم، لكن امتثل هذا الأمر وأعرض عن الجاهلين. والجهل له معنيان، أحدهما عدم العلم بالشيء، والثاني السفه والتطاول. ومنه
انتبهتم هذا مهم جدا، الجهل. ومن هنا تجد في كلام بعض أئمة الدعوة عدم إعذار الجاهل في الجهل، اللي هو عدم العلم بالعمل بالعلم، يسمى هذا جهلا وعدم الانقياد. ولهذا كان الكفار وقد قامت الحجة عليهم جهالا. طيب جهالا من أي جهة؟ لم تبلغهم الدعوة؟ لا، بلغتهم، لكن ما انقادوا ولا عرفوا ما فيها من حق، وانقادوا له وأذعنوا له. فانتبهوا بارك الله فيكم، كلمة الجهل وكلمة فهم الحجة وغير ذلك من الكلمات التي لابد أن تفهم في كلام أئمة الدعوة، وإلا نزلت الأحكام على غير منازلها. فتقول شوفوا الشيخ هنا لم يعذر بالجهل، ويقول ولا يعذر الجاهل بكذا وكذا. ليس الجاهل الذي ما عرف ولا وصله الحكم، إنما الجاهل الذي عرف ولم ينقد، أقيمت عليه الحجة ولم يتبعها، هذا هو الجاهل. فالجهل أقسام، منها عدم العلم بالشيء، وهذا صاحبه معذور إن كان مسلما وقع في بعض المخالفات، وأما إذا كان كافرا فإنه ولم تبلغه دعوة فإنه يمتحن يوم القيامة. الثاني السفه والتطاول، عدم العمل بالعلم. قال الشاعر:
ومنه قول الشاعر الجاهلي: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، أي لا يسفه علينا أحد ويتطاول علينا فنكون أشد منه، لكن هذا شعر جاهلي. أما الأدب الإسلامي فإن الله تعالى يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان الله، إنسان بينك وبينه عداوة أساء إليك، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا دفعت بالتي هي أحسن ففورا يأتيك الثواب والجزاء، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وقوله ولي حميم أي قريب صديق في غاية ما يكون من الصداقة والقرب، والذي يقوله هو الله عز وجل مقلب القلوب: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يصرفه كيف يشاء. فهذا الذي كان عدوا لك ودافعته بالتي هي أحسن فإنه ينقلب بدل العداوة صداقة كأنه ولي حميم. فالحاصل أن هذه الآية الكريمة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
وهذا من أعظم ما يرد به سفه السفهين، الإعراض والصفح، بل إن استطعت أن تحسن إليه فأحسن، فإن هذا يأسره وقد تنقلب عداوة هذا إلى محبة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان ولي الحميم. وحسبنا أخواني نصيحة ربنا عز وجل في القرآن: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، أي إن أتتك سيئة من أخيك ادفعها بالإحسان، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، أي تنقلب العداوة إلى محبة ويقدر ما فعلته معه. ولما كان الأمر صعبا قال: ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لأن النفس تحرص على أن تستوفي حقها، كون هذا يسيء إليك وتحسن هذا صعب على النفس. لهذا الله قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ذو حظ عظيم من الأخلاق، مما قسمه الله عز وجل من الهداية، الذي يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي أيضا يوصي بما أوصى به الله في كتابه، ففي حديث معاذ: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، نعم، وخالق الناس بخلق حسن، تقلع حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، نعم. وهذا حاصل يا أخوان، كم من إنسان يكون بينك وبينه عداوة اليوم، وغدا سبحان الله قد تنقلب عداوة إلى محبة. ولهذا احذر الفجور في الخصومة. الفجور هو الذي يقطع الحبل، لكن احرص على الا تفجر في الخصومة. قد يكون بينك وبين اخيك خصومة في جدار، في مال، وتترفع عن الى قاضي، لكن احصر الخصومة في محل سببها. خلاص بيني وبينك جدار، يبقى بيني وبينك جدار. ليه بقى ان هذا كيت وكيت وتقول كلام مما هو اعظم من ذات الخصوم؟ هذا الذي يقطع. انما لو اتقيت الله فيه، لو اتقيت الله فيه، هذا ادعى للمحبة والألفة. يكون بينك وبين جارك شيء في جدار، فانت ماذا تقول؟ تقول والله هذا جاري طيب، والله ما حصل منه هذا الشيء ابدا، وانا عارف، ولو يعتقد ان هذا ليس بحقه ما منعه، لكن هو اعتقد. ولا نحن بنرفع العقودات وبنرفع اشياء للقاضي وزي ما يحكم، ولا هذا. انت ممكن تكون واقف، هو واقف على الطريق رايح المحكمة في القضية اللي بينك وبينه، ولا يجد مواصلة، بتركبه معاك، يقول له تعال وتركبه معاك وانت روح للمحكمة، تركبه معاك وانت في المحكمة يقف تقف امامه. ايه الاشكالية؟ هذا من وجه وهذا من وجه. هذا فعلا اخلاق الاسلام. انا الخصومة معك فيه، الخصومة معك في جدار، هو لك او لي، وانت مع حق عقد مثلا وانا مع عقد، واللي يفصل بيننا القاضي، ما في مشكلة. هل هذه فصل اخوة ولا فصل حدود يا اخوان؟ حدود في جدار ولا فصل اخوة؟ بس من يرقى لهذا؟ من يرقى لهذا؟ لان الشيطان حريص على ان يفسد ما بيننا، ولهذا الله قال وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. حتى ولو وصل الأمر إلى هذا الحد، فأنا من ناحية أترافع مع أخي عند القاضي، لأن أنا أرى أن لي حق، أن لي حقا، وهذا يرى أن له حقا، ويفصل بيننا القاضي، هذا فصل شرعي. وفي نفس الوقت الأخلاق موجودة، أخلاق موجودة، وهو يحضر مع الفرح، جايين من المحكمة، ركبته معايا وإحنا جايين من المحكمة، حضر عرس ولدي وإحنا معه ونتغدى وكل شيء، وكرمه ويكرمني، ومسألة النزاع عند هذا الحد فقط. نعم نعم. يقال إيه؟ يقال فلان محظوظ، لكن ما معنى الحظ؟ محظوظ أي أن الله قسم له خيرا كثيرا، محظوظ أي أنه رافق عالما. يعني أنت مسافر اليوم إلى مثلا المملكة لعمرة، وأنت في الطائرة فوجئت أن واحد داخل في مقعد بجوارك فارغ، ما أتاه الراكب، وبعدين شوية جاء الشيخ الفوزان، كان في مصر مثلا لمصلحة ولا لعلاج ولا شيء، فجاورت كم ساعتين او ثلاث ساعات تسأل طوال الرحلة وكذا، فيقال انت محظوظ، اي حظك ان الله قسم لك قسما طيبا في هذا. فالحظ هو النصيب، هو ما قسمه الله لك من اشياء، لكن عند العامة الحظ ما لم يسبقه قدر، يعني كل هذا حظ، هذا كذا، يعني انه لم يسبق بقدر، هذا الباطل، هذا المعنى الباطل. أما الحظ ما قسم لك وتؤمن بالقدر وكذا، فهذا لا إشكال، لذو حظ عظيم، حظ عظيم، الله عز وجل ذكر هذا في كتابه. نعم. فيقال محظوظ، ما شاء الله مثلا لما سكن في البلد الفلانية كان بجوار مثلا عالم، ما شاء الله أنا داخل مثلا المعرض، فإذا واحد مثلا بيوزع كتب مجانا هدايا، أنا لسه داخل لقيته بيوزع، أخذت الحمد لله حظي أحمد الله عليه، أنا محظوظ ما شاء الله، هذا شيء طيب، ما في إشكالية. نعم.
فالحاصل أن هذه الآية الكريمة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لما تليت على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف ولم يبطش في الرجل ولم يأخذه على جهله. فينبغي لنا إذا حصلت مثل هذه الأمور كالغضب والغيظ أن نتذكر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن نسير على هديهما حتى لا نضل، فإن من تمسك بهدي الله فإن الله يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى والله الموفق.
الله أكبر، هذه نصيحة عظيمة. فينبغي لنا إذا حصلت مثل هذه الأمور كالغضب والغيظ أن نتذكر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن نسير على هديهما حتى لا نضل، فإن من تمسك بهدي الله فإن الله يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فالإنسان يحرص على هذا في كل أمر من أموره أن يزينه بالكتاب والسنة وأن يرجع إلى قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الدين في اختصاره، أن الإنسان لا يقدم على أمر من الأمور حتى يتعرف على حكم الله. أي مسألة قبل ما تقدم عليها اسأل حلال حرام، حلال افعله، حرام ابتعد عنه واجتنبه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فعلى الإنسان أن يكون وقافا عند حدود الله، ولو أن الإنسان فعل ذلك استراح وأراح ولم ينحرف ولم يضل. ولهذا ابن عبد البر نقل الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا، أن نتذكر، يجب أن نتذكر، ينبغي أن نتذكر كتاب الله وسنة رسوله من أجل نسير على هديمة. ميراث بيني وبين إخواتي وأخواتي، أنا نريد عالما يقسم الميراث على وفق الشريعة سواء لي أو علي. قطعة أرض مثلا أعطاها أبي لي وخصني بذلك ومات أبي، هنا أقول يا عالم أبي حصل أن أعطاني كذا وكذا وكان وكان تأويله كذا وكذا، هل قطعة الأرض دي من حقي ولا أجعلها ضمن التركة؟ لا أن الواحد اليوم يأخذ من التركة ما يأخذ ويقول أبي أنا كنت واقف مع أبي كذا وكنت أنت صغير وأنا اللي كنت بشتغل مع أبي في كذا، هذا من منازعات الناس جلها هكذا، كل واحد يحاول أن يستوفي ما إيه؟ أن يستوفي الشيء ولا يرجع إلى الشرع ولا يرجع إلى الحق. ولو أننا رجعنا إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لاسترحنا. نعم. نعم قال
قال أبو نعيم في معرفة الصحابة عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري من صناديد العرب استألفه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وكان من المؤلفة.
نعم فقط. استعمله
استألفه النبي.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم شيخ السلام قال إيه؟ نعم قال
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: كرؤساء العشائر مثل الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن ونحوهم ممن ارتد عن الإسلام ودخل فيه.
يقول
يقول كرؤساء العشائر مثل الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن ونحوهم ممن ارتد عن الإسلام ودخل فيه.
نعم الايه نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انها ستكون بعدي اثرة وامور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم.
سبب إرادي الحافظ أنه هذا الحديث في باب الصبر أن من الصبر كظم الغيظ عند الجاهلين والإعراض عن الجاهل، إذا جهل عليك أحد فإنك تكظم غيظك وهذا من الصبر المحمود. نعم.
قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. وعن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال: يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. وأسيد بضم الهمزة وحضير بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة والله أعلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذان الحديثان حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحديث أسيد بن حضير رضي الله عنه ذكرهما المؤلف في باب الصبر لأنهما يدلان على ذلك. أما حديث عبد الله بن مسعود فأخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم إنها ستكون بعدي أثرة. والأثرة يعني الاستئثار بالشيء عمن له فيه حق، يريد بذلك صلى الله عليه وسلم أنه سيستولي على المسلمين ولاة يستأثرون بأموال المسلمين يصرفونها كما شاءوا ويمنعون المسلمين حقهم فيها، وهذه أثرة وظلم من الولاة أن يستأثروا بالأموال التي للمسلمين فيها الحق.
نعم، فإذا استأثروا بأموال المسلمين تبعا لهم وأخذوها وحرموا من المسلمين، أو كذلك إذا اعتدوا عليهم في أبدانهم فضربوهم سجنوهم ظلموهم، هذا ظلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يوصف لنا أمر هؤلاء الولاة، أنه يوجد ولاة يستأثرون بالأمر دوننا، وظائف أموال كذا، لا يعطونا حقوقنا. نبدأ من الظلم هذا، ماذا نصنع؟ وهذه نقطة مهمة جدا. الواجب عليك أن تعرف منهج أهل السنة والجماعة مع الحاكم الظالم، وليس أنك تتعامل مع الحاكم ودله بالخلافة والإمامة إذا كان عادلا فتقول هذا ليس بعادل، هذا ظالم، هذا ظالم، ولقد كان عمر ولقد كان عثمان ولقد كان كذا ولقد كان، وتحاكم الحاكم إلى هذه إلى هؤلاء. فإذا لم يكن على ضرب هؤلاء ولا على طريقة هؤلاء فإنه ليس حاكما لك وليس ولي أمر. النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أنا ما أدري سبحان الله كيف يشكل أمر الحاكم الظالم على من يزعم السلفية، النبي في الأحاديث أوضح ظلم الحكام ونوع عرض ما هم عليه من الظلم. طارة يقول ستجدون بعد أثرة أمور تنكرونها، طارة يقول فرأوا أي شيء معصية الله، طارة يقول يكون بعد أئمة يهدون بغير هدي والسنة بغير سنتي، طارة يقول تكون هلكة أمتي على يد أغيل من قريش، طارة يقول أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها. كل هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، كل هذا موجود. طيب ماذا بعد كل هذا؟ الذين يقولون حاكم ظالم، في شيء أكثر من هذا؟ يعني في شيء أكثر من أنه يضرب ظهرا يأخذ مالا يستأثر بالأمر دوننا أو غير ذلك؟ في شيء أكثر من هذا؟ تقول الشريعة يهدون بغير هدي يستنون بغير سنة، دعاة على أبواب جهنم، من أجاب ومن لا يقذفوه فيه. يصف النبي صلى الله عليه وسلم ولاة بهذا الوصف كما في حديث حذيفة، ليس خير فيه بقى يعني دخن، إنما دعاة على أبواب جهنم، من أجاب ومن لا يقذفوه فيه. كل هذا ذكر النبي، ومع ذلك ماذا قال لما قال حذيفة؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه فجعلهم أئمة مع أنهم دعاء على أبواب جهنم، على أبواب جهنم هؤلاء فولاة أمر. هذا كلام ابن بطال، كلام ابن حجر، ونقل عن ابن بطال في هذا، ولم يذكر في هذا خير. ولاة أمور شر شر. طيب ومع ذلك تلزم جماعة المسلمين وإمامه، طيب إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرقة كلها. يعني ما يمكن أصلا أدين ببيعة غير إمام، مستحيل حتى لو ما في إمام. تابعوا يا أخواني بارك الله فيكم، وهذا فيه إبطال بيعة الجماعات، هذه بيعة أمراء الجماعات، والرد على برهامي الذي يقول بأن الإمام غائب وأن الزمان شاغر عن السلطان الشرعي، وبالتالي لابد أن تقوم جماعة بفروض الكفايات. هذه الجماعة طبعا لابد لها من إمرة وبيعة، وإن لم يرى هو مصطلح البيعة ينتشر حتى لا يفهم الناس فهما خاطئا، لكن ما في إشكالية أن نتبايع من باب التعاون، يعني من باب تعاون على البر والتقوى، نقوم بفروض الكفايات التي لم يقم بها ولي الأمر. ما في بيعة لغير خليفة، حتى ولو لم يوجد إمام ما في بيعة عندنا لأحد. اعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجر، بأصل شجر حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، حتى ولو كان كذلك. فالنبي ذكر ولاة أمور على شر، دعاء على أبواب جهنم، من أجابهم إليه قذفوه فيها، من أطاعهم في معاصيهم دخل النار، ومع ذلك إلزم جماعة المسلمين إمامهم. حال حديث حذيفة حال لا يمكن مجتمع إسلامي يخرج عنه، مستحيل. وفي ذلك أيضا أن الأرض تسمى أرض إسلام ولو لم يكن فيها ولي أمر يحكم بالإسلام، لأنه قال تلزم جماعة الإمام. طب إذا لم يكن جماعة الإمام قال اعتزت تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على بأصل شجر. وقال النبي تنقض عروة الإسلام عروة عروة. فأولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة. ومع ذلك النبي ما أبطل الولاية إذا نقض الحكم. أولا نقض الحكم وما قال حينئذ فلا ولاية. فهذا من الواجبات التي ترفع مبكرا ويبقى الناس يصلون. فدل هذا على أن الأرض أرض إسلام إذا كان في الناس، إذا كانت الأرض يصلي فيها الناس ويقيمون صلاتهم وشعائرهم. فأولها نقضا الحكم وآخرها نقضا الصلاة. نعم نعم.
قال ابن بطال، قال ابن بطال رحمه الله تعالى، قال المؤلف هذا، قال فاعتزل تلك الفرقة. نعم. قال ابن بطال رحمه الله هذا الحديث من أعلام النبوة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بأمور مختلفة من الغيب لا يعلمها إلا من أوحي إليه بذلك من أنبيائه الذين هم صفوة خلقه، وفيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوبه.
انتبه بارك الله فيك. وفيه حجة لجماعة الفقهاء، ها؟
وفيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك القيام على أئمة الجور.
ألا وترك القيام على أئمة الجور؟ ألا طب المسألة اللي السلفيون زعموا بيختلفوا ويقول لك حكم الخروج على الحاكم الظالم فيها خلاف. منين جاء الخلاف هذا؟ من أين؟ من السنة. السنة وصف أئمة الجور وأمر بلزوم وأمر بالسمع والطاعة إلا في المعصية. وكأن وصف الظلم هذا لم يأتي في نص النبوي، وكأن النبي يقول أطيعوا أئمة العدل، أطيعوا أئمة العدل، أطيعوا أئمة العدل. نعم أنا بوصف كل وصف قبيح ممكن أن يكون في سلطان، حتى الحكم غير منزلة، يهدون بغير هدي وسنة بغير سنة. وفي حديث حذيفة هذا في الصحيح أيضا، ها قال يهدون. فهو أكمل النقل هذا، قال حجة لجماعة الفقهاء في أن
في وجوب لزوم جماعة المسلمين
في وجوب لزوم جماعة
المسلمين وترك القيام على أئمة الجور،
وترك القيام على أئمة الجور الخروج عليهم.
ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم وصف أئمة زمان الشر فقال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها.
حكام ها، ويلحق بهم دعاء لو من العلماء كذلك، لكن المراد هنا الحكام. قال
فوصفهم بالجور والباطل والخلاف لسنته، لأنهم لا يكونون دعاة على أبواب جهنم إلا وهم على ضلال. تمام. ولم يقل فيهم تعرف منهم وتنكر كما قال في الأولين.
في الأولين يعني هم طبقات، الأولين تعرف منهم وتنكر، تعرف وتنكر، عندهم أشياء وأشياء في لفظ الحديث قبل هذا لما قالوا فيه دخن، ثم قال تعرف منهم وتنكر. طيب لكن دول ما قال تعرف وتنكر، قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليك قذفوا فيها. ها.
وأمر مع ذلك بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ولم يأمر بتفريق كلمتهم وشق عصاهم.
تمام. يبقى هذا في ولاة أمور على شر، ما قال النبي فيهم تعرف منهم وتنكر كما قال في من كان قبلهم، إنما قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها. فدل هذا على أن الولاة إذا كانوا على هذا الشر يهدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نسمع ونطيع. وعليه فحديث حذيفة اللي عند مسلم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وكذا، وهذا ذكر تبعا الحديث الأول، هذا الحديث يشهد له هذا الحديث، وهو حديث صحيح ومعناه هو معنى الحديث في الصحيحين وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، كنوا بعد ما تنهدون بغير الهدي والسنه بغير سنتي فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمانين. قال فما تأمر ان ادركني ذلك يا صلاه؟ قال تسمع وتطيع الامر وان ضرب ظهرك واخذ مال. ان ضعفت هذا خذ حديث حذيفه في الصحيحين. ان ضعفت هذا خذ حديث حذيفه في الصحيحين فانه نفس المعنى. فهو نفس المعنى الصحيح في السمع والطاعه لولاة الامور وان جاروا وان كان عندهم شر. انت لا توافقهم على الشر الذي عندهم ولكن لا تخرج عن هذا على ولي الامر ولا تنازع ولي الامر ولا تقوم على ولي الامر. فهذا منهج الخوارج. هذا منهج الخوارج. نعم. فما في استثناء الا الكفر. الا ان تروا كفر بواحد عندكم من الله برهان. حديث عباده لما دخلوا عليه وهو مريض. حدثنا بحديث عباده بن صامت. حدثنا بحديث ينفعك الله به او كذا. فذكر لهم بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ علينا البيعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث إلا أن تروا كفرا. عدا ذلك ما يجوز. ولذا كما قلنا لكم إلا أن تروا كفرا سقط بها مشايخ مصر إلا من رحم الله. سقط بها كل مشايخ مصر إلا من رحم الله ممن لزم السنة إلا أن تروا كفرا بواحد. فقوم خرجوا مع عدم رؤية الكفر وقوم عزلوا مع عدم رؤية الكفر. إلا أن تروا كفرا. تقول لي بقى فقيه بيقول إذا اشتد الظلم وإذا ما أدري إيه. النبي يقول إلا أن تروا كفرا. فقيه إيه لا يقول إذا اشتد ظلم وإذا كان الظلم ما أدري إيه وإذا زاد الظلم عن ما أدري إيه وإذا حصلت خيانة إيه وإيه إلا تروا كفرا. كفرا عاد الكفر. لا تنزع هذا من طاعة. لأن ماذا تذكر؟ هذا تذكر إيه؟ أثره مكره عسر. كل هذا موجود في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عليكم. اخرج يلا عن هذا. يهدون بغير هدي يستنون بغير سنتي وان ضرب ظهرك واخذ مالك. فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمانهم تكون هلكت الامه على ايديه. ماذا تريد بعد ذلك يا اخي؟ تكون هلكت امتي على يد اغيلمه من قريش. طب نخرج؟ ابدا. كل هذا مضبوط الى ان ترى كفرا. اليس هذا صحيحا يا اخواني؟ اليس هذا صحيحا؟ هذا باختصار. هذا باختصار. هذا باختصار. إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. يبقى مشايخ مصر إلا من رحم الله سقطوا في هذه المسألة. فمن غير الكفر خرج قوم ومن غير الكفر رأى قوم عزل السلطان. وهذا منهج الخوارج وهذا منهج المعتزل. فلا يحل لأحد أن ينزع يدا من سلطان ولا يحل سواء بخروج أو كان بحسل. فقيبة لا تأتي به الجويني ولا الموردي ولا من أي فقيه تأتي به إلا أن تروا كفرا. أي كلمة عند منتسب المذهب الشافعية الحنفية المالكية الحنبلية كل هذا يرد. ولهذا انظر ما قرروا أئمة السنة المسألة هذه. لماذا أخذتموها من كتب فروع الفقه لأصحاب المذاهب وأنتم ما تعرفون معتقد القائل؟ من الأخطاء الشائعة أن تظن أن المذاهب الأربعة أن أتباع المذاهب الأربعة على السنة. كل من تبع مذهبا صار على السنة. مذهب شافعي مذهب حنبلي مذهب الشافعي على السنة، مالك على السنة، أحمد على السنة، أبو حنيفة على السنة. أما الأتباع فمنهم من تقيد بمذاهبهم في الفروع والفقه وخرج عن مذاهبهم في الاعتقاد. فتجد من الشافعية أشاعر وصوفية ومعتزلة وتجد من الحنفية وتجد من وهكذا. ليس انه يتبع المذهب الشافعي المذهب الحنفي المذهب الحنبلي يكون سلفيا سنيا كالامام، لا لا يكون كذلك. فلهذا لا تسود صفحاتك بماذا؟ بنقولات عن بعض علماء مذاهب، وانما سود صفحاتك بالمقرر عند اهل السنة حتى لا تتشتت. تقول هذا ذهب اليه مادي فلان، ذهب اليه علان، هذا قول، لا 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 لا، انما ارجع الى المقرر. وما المقرر عند اهل السنة والجماعة؟ انه لا يجوز الخروج عن متن وطئ امورنا وانجاره، ولا عزل هؤلاء، لا عزل ولا ماذا، ولا خروج، لا حزل ولا خروج. والمشايخ هؤلاء المشايخ تقاسموا المسألة قسمين، قوم رأوا الخروج مثل حسان وحزبه وبرهامي وكذا، وقوم رأوا العزل مثل رسلان وحزبه. هذا باختصار، قوم رأوا الخروج حسان وحزبه، وقوم رأوا العزل رسلان وحزبه. هذا شيء غير موجود، هذا موجود. فكيف يقال هذا من اهل السنة وهذا من اهل السنة؟ كيف يقال؟ لا حسان ولا رسلة، هذا ممنوع من السنة، كما ان حسان ورسلان ممنوعان من الصرف. فعلى مختوم بالالف والنون. نعم أيوة فاروق، أيوة كلام بقى شيخ اسلام تيمية. نعم في 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 الإمام اللي بيصلي بالناس، أي نعم نعم الله المستعان.
قال رحمه الله
كلام النووي
الحق واضح وبين جدا لمن أراده وسلك طريقه الصحيح. والله يا أخواني عجب، والله ما كان إنسان قبل مثل هذه الثورات والأشياء دي كان يتخيل أن ممكن واحد من هؤلاء يقول بجواز خروج أو المسألة خلافية أو إلى آخره، يعني ما كان يتخيل. نعم
حفظ النووي على
وإلى اليوم ها؟ هل رسلان رجع عن هذا؟ هل هؤلاء أحد منهم رجع؟ أبدا. وترجمة بقى الأشياء أنه إيه، طب أصل الجيش، طب اترك يا رجل الجيش والداخلية والدنيا كلها، احنا ما نتكلم عن حكومة الآن. هل يجوز، انتبههم هم يريد بقى، هذا كان يعني مغرض كالنساء الذين يولولون هكذا ويستعطفون الناس وبيحكم على الجيش وبيحكم، انت ما لك دخل بهذه المسألة. هل يجوز لأهل الحل والعقد عزل السلطان بغير مكفر؟ هو هذه المسألة، مسألة علمية بغض النظر عن اي واقع على وجه الارض، نتكلم في مسألة مية. هل يجوز عزل السلطان بغير مكفر؟ انتم جوزتم، قلتم يحق لأهل الحل والعقد عزل السلطان بغير مكفر، قلنا هذا منهج المعتز، منهج السنة الصبر بس، هو ده النزاع. هل يجوز الخروج على الحاكم الظالم؟ الجواب قلتم نعم يجوز، وقلنا الإجماع على أنه لا يجوز الخروج على حاكم ظالم. يبقى هذه المسألة باختصار مسألة سطر، إجماع في عدم جواز الخروج، مسألة سطر إجماع في عدم جواز عزل السلطان بغير مكافئ. أجمع أهل السنة على أن السلطان ينعزل بالفسق، أجمع أهل السنة على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم، بس خالفتم الإجماع، وأنتم خالفتم الإجماع. هذا المسألة المطلوب. تقول لي بقى أصل كذا عايز يعني ورطك يعني ما، لا احنا ما قلنا الجيش، انتوا عندكم انتوا الجيش انقلابي، انتم جوزتم من الحل والعقد ان هو هذا وعزلوا وطلعوا، يعني جيش انقلابي كما يقول العالم، انتوا بتقولوا هذا، انتوا تتورطون مع هذا. لكن دعونا هذه المسألة، مسألة هل يجوز لأهل الحل والعقد عزل الحاكم بغير مكفر، اكتبوها عندكم واطلبوا الجواب، وانظروا الى الحزب الرسلاني ماذا قال فيه. بس ان كنت منصفا، كنت طالب علم منصفا، لكن تقول لي الشيخ فلان بيسمع على رسلان، ده بيحيل على رسلان عندكم من رسلان، اسألوا عنه، ما يعرف هذا. على اسأل معتزلي. اسأل طاعن في انبياء، اسأل طاعن في الصحابة. نعم.
كلام رسلان موجود.
نعم.
سئل ولده الشيخ رسلان هل يفرق بين العزل والخروج عن الحاكم؟ قال ولده نعم يفرق. قال المتصل يفرق؟ قال نعم. قال طيب هو بيستند الى ايه مثلا؟ قال بيستند ان ولي الامر ان اهل الحل والعقد اذا وجدوا انه سيكون وجود ولي الامر في مفسدة عظيمة ويستطيعون عزله بغير مفسدة اكبر، يعني انه لا بأس وهذا ليس خروجا.
تمام. يعني هذا اذا كلام واضح. اذا المسألة علمية، المسألة علمية، هل يجوز عزل السلطان بغير مكفر أم لا؟ فتخيلوا سبحان الله مع وضوح المسألة ووجود الإجماعات فيها، إلا أن هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون، هؤلاء يقولون بالخروج وهؤلاء يقولون بالعزل، ويخرج قوم آخرون أيضا من تسوي السلفية يرى الكلام في حكام الدول الآخرين، وأصبح المنهج السلفي يهلهل عند هؤلاء وكل واحد يتكلم فيه برأيه. أناس قالوا بالخروج، وناس قالوا بالعزل، وناس قالوا بالطعن في حكام الدول الآخرين، وأناس قالوا بالكلام في نواب السلاطين. شوف هذه المحاور. وناس قالوا بالخروج، دول كلهم ممن يزعم السلفية، وناس قالوا بالخروج وإن مسألة خلافية ونسبوا إلى الصحابة والتابعين الخروج، وناس قالوا بالعزل ونسبوا ذلك إلى السلفية، وناس قالوا لا بالعزل ولا بالخروج، لكن حكام الدول الآخرين يجوز الكلام فيهم وفي مثالبهم. طيب رابعا، أناس قالوا يجوز الكلام في نواب السلطان، اتكلم في نواب السلطان، اتكلم في أمير وزير، المهم لا تتكلم في السلطان الأعظم والحاكم الأول، انما تكلم في هؤلاء. وكل هذا خلاف منهج السلف الصالح. لما منهج السلف الصالح من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبدي على نيته، فلا يبدي على نيته. انت طالب علمه وجالس امامي، والله لو اذكرك الان بانتقاد ما تقبل مني، وانت طالب علم، طالب علم انت موجود، واقول مثلا اخ فلان يا اخواني يا أخي فلان أنا رأيت عندك كذا كيت وكيت، واتق الله عز وجل وكذا في الأمور اللي هي يعني الخفية بيني وبينك، أنت ما تقبل هذا مني، كيف بالسلطان؟ نعم.
كلام النووي على حديث حذيفة.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته، وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية.
نعم.
قال رحمه الله تعالى يريد بذلك صلى الله عليه وسلم أنه سيستولي على المسلمين ولاة يستأثرون بأموال المسلمين يصرفونها كما شاءوا ويمنعون المسلمين حقهم فيها، وهذه أثرة وظلم من الولاة أن يستأثروا بالأموال التي للمسلمين فيها الحق ويستأثروا بها لأنفسهم عن المسلمين، ولكن قالوا ما تأمرنا،
ولكن قالوا ما تأمرنا. وانظر إلى فقه الصحابة، فإنهم يريدون العمل. إن وجدنا هؤلاء يا رسول الله فما تأمرنا، هؤلاء جماعة الصحابة، طيب وحذيفة فما تأمرني، هو ده المطلوب، المطلوب هذا هو، ما تأمرنا، ما تأمرني، ليس كلام أكثر من هذا. تأمرني بالخروج سأخرج، تأمرني بالنزع اليد سأنزع اليد، تأمرني بالصبر سأصبر. يبقى التوصيف موجود، اللي هو موجود في كل عصر، ما من عصر إلا وتجد هذا التوصيف موجود، التوصيف موجود موجود. طيب الاستنصاح فما تأمرنا، موجود. الجواب موجود مثل ما قال النبي ولما اني اشمنكم بعد فصار اختلافا كثيرا. طب نعمل ايه؟ داء الداء الموجود في كل عصر. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. طب موجود جماعات احتزت تلك الفرقة كلها، يبقى هل يصح جواب من شيخ امشي مع هذه الفرق وخذ خيرها ودع شرها ان هذه الجماعات تخضر الارض في كل مكان؟ جواب باطل، جواب باطل. ولهذا اذا سألك احد وما تنتظر الشيخ، ما ينتظر احد يسأله حتى يعنفه، يقول شيخ جماعة الاخوان، شيخ جماعة التبليغ، شيخ فيا ولدي لا تسأل هذه الاشياء، انت لسه مبتدئ في الطلب، اترك هذه الاشياء، اترك هذه الاشياء، اطلب العلم بارك الله فيك. واذا تعلمت العلم عرفت من المحق ومن المبطل، لا تشتغل بهذه الامور، هذه الامور التي افسدت العالم الاسلامي ومزقت الدعاء الى الله وجعلت المسلمين احزابا. يا ولدي تعلم. نقول يا رجل اسكت، انت فتنة والله للناس، اسكت. انت ما تنتظر احد يسألك، ما تنتظر احدا يسألك، انت قل له، قل له يا ولدي نحن في بيئة مليئة بالأحزاب والجماعات، اعتزل تلك الفرق وكلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والزم جماعة المسلمين وإمامهم بالكتاب السلفي والشيخ السلفي. أحد إخواننا من أسوان توفي بالأمس وسيدفن اليوم، أسأل الله أن يرحمه، هذا من يعني في أعمار أبائنا، يعني رجل رئيس قبيلة، عم أخينا الأخ محمد ومن بلد أخينا سلمان. هذا الرجل يعني يقارب 80 سنة، وقد وهو من علة القوم، يعني عندهم قبيلته ورئيس القبيلة وكذا، وسبحان الله كان مع الجماعة الإسلامية زمان، والله عز وجل يعني هذا ورجل أمي، ما يقرأ ولا يكتب لكن عاقل سبحان الله، و ربما كان له أصهار من هذه الجماعات في الزمن الماضي يعني، ولكنه تاب ورجع. فمما يعني كان يلزم هؤلاء المخالفين بالحجج، فيقول تعالوا أمامي ناقشوا هؤلاء سلمان وكذا، ناقشوا أمامي أبدا ما يأتون. فذات مرة وكان الأخوة بيشرحوا يعني كتاب سلفي، فالمهم فالشيبة هذا طلب من اخوانا يعطوني الكتاب ده، فهم تعجبوا يعني الكتاب ده، هو ما يقرأ اصلا. المهم اخذ الكتاب وراح لواحد من هؤلاء قال له خذ الكتاب ده قل لي ما رأيك فيه. فنظر قال لا هذا كتاب جيد من الكتب الجيدة. قال يعني كتاب جيد زين؟ قال له زين. قال له يبقى الناس دي زين، انت اللي غلط، يبقى الناس دي اللي زين لانها بتشرح الكتاب الزين ده. وفوجئت في احد الدروس مرة عن طريق الهاتف، فقالوا معنا فلان الفلاني، المهم كلمني ومحب جدا 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 للسنة وتوفي امس، اسأل الله ان يرحمه ونرفع درجته وان يكرمه نزله وان يوسع مدخله وان يجزيه خير الجزاء، كان سند يعني الاخوة وانتفع الاخوة به بعد فضل الله سبحانه وتعالى. فاذا هذا الكتاب هو الكتاب السلفي الذي يبين حقيقة منهج السلف. فما تأمرنا؟ ما يقوله النبي سنقول سمعا وطاعة. نعم. قال ها؟
قال تؤدون الحق الذي عليكم، يعني لا يمنعكم استئثارهم بالمال عليكم، استئثارهم بالمال عليكم أن تمنعوا ما يجب عليكم نحوهم من السمع والطاعة وعدم الإثارة وعدم التشويش عليهم، بل اصبروا واسمعوا واطيعوا.
ما في خروج في اصبروا في اسمعوا في اطيعوا، ما في خروج، ما في نابذوا، ما في اعزلوا، ما في تظاهروا، ما في اضرابات اعتصامات، كل هذا ليس يوجد، ليس يعرفه المسلم ابدا. نعم.
بل اصبروا واسمعوا وأطيعوا ولا تنازعوهم الأمر الذي أعطاهم الله، وتسألون الله الذي لكم، أي اسألوا الحق الذي لكم من الله، أي اسألوا الله أن يهديهم حتى يؤدوكم الحق الذي عليهم لكم. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام علم أن النفوس شحيحة وأنها لن تصبر على من يستأثر عليهم بحقوقهم، ولكنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أمر قد يكون فيه الخير.
ولهذا نجد الشريعة حبكت هذا الباب يا أخوان، لأن النفوس تشح. باب الإمارة، باب الميراث، دي أبواب فصلت. ما ترك الناس لإجمالات، تقول الله لف الحاكم وخلاص. مثلا مثل ما قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، كان يكفي الآية دي يوصيكم الله في أولادكم، لكن جاء التفصيل. لأن لو ترك الأمر عام والنفوس تشح، الولد الكبير هياخذ، وكان الناس هتقسم على حسب السن. يعني الأب ترك ولد عنده 50 سنة، وولد عنده 20 سنة، ولد عنده 5 سنوات، هيعطوا ايه؟ الكبير هياخد 50%، والصغير هياخد بعديه 30%، والصغير ياخد 10%. وما كان يعطوا البنات، الا هيدا البنت ديت تزوجت فلان، خلاص هي عند زوجها، تاخد ليه؟ ان ده مال ابونا. وهكذا. لكن قال يوصيكم الله في اولادكم، ها، للذكر مثل حظ الانثيين، فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وان كانت واحده فلها النصف، ولابوي لكل واحد منهما السدس، وجاء التفصيل، سدس، ثلث، كذا، كل هذا فصل، لان النفس تشح. اذا كان مع التقسيم الدقيق، وقل من يقسم التركه تقسيما صحيحا. طيب، ايضا باب الاماره حبكته الشريعة، سدت جميع المنافذ إلى الذين يقولون يجوز الخروج على الحاكم الظالم ونزع اليد من حاكم الظالم، ألا فليأتوا بوصف لأي حاكم من الحكام على وجه الأرض ليس نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو في معنى ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان دون الكفر لا يوجد أثرا موجود. وناس بتقول إيه؟ الناس بتقول ايه؟ خدوا فلوسنا وخدوا كذا وخدوا ثروات البلد وحطوها في بطونهم ومش عارف كذا، طيب ستجدنا بعد اثر، ده ضربونا وظلمونا وسجنونا، طيب ما موجود، ضرب ظهرك واخذ مالك، ده لا يسيرون فينا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته والحكم بما انزل الله، موجود يهدون بغير هدي، ده هم اهلكوا الامه وضيعوها، تكون هلكت امتي على يد اغيلمه، يا راجل ده الشر، ده دلع وتابعناهم هنروح جهنم، دعاة على أبواب جهنم من أجابه ملائكة قذفوا فيها، كل هذا موجود. عايز إيه؟ ماذا بعد ذلك؟ بقي الكفر. بتكفر؟ لا، ما بكفر، زي برامي كده يقول أنا لا أكفره، طب لا تكفره يبقى أنت أجبت نفسك، طالما لا تكفره فكيف تعزله عن الولاية وكيف لا تعتقد ولايته؟ النبي قال لا نعتقد الولاية، النبي قال ننزل يد من طاعة، ولا النبي قال من فرق الجماعة عقيدة شبر فمات فميتته جاهلية. طب الجماعة ليه ايه؟ ليقودها من؟ يقودها من؟ أنت عزلته عن هذه الإمامة ولم ترى إماما شرعيا لوصف قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة ولجأ إلى رأيه واجتهاده وجمع الأمة حوله، وصار يأتي بشبهة من هنا وشبهة من هناك. نعم،
ولكنه عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أمر قد يكون فيه الخير، وذلك بأن نؤدي ما علينا نحوهم من السمع والطاعة وعدم منازعة الأمر وغير ذلك.
نعم،
ونسأل الله الذي لنا، وذلك إذا قلنا اللهم اهدهم حتى يعطونا حقنا، كان في هذا خير من جهتين. وفيه دليل على
الدعاء بقى، وتسألون الله الذي لكم، أي اسألوا الحق الذي لكم من الله، من الله. طب واحد يقول يعني احنا ما، طب لماذا ما نسألهم الحق لنا عليهم؟ ما نسألهم، هم منعوه، فإذا منعوه، وإلا لو كان يسمع النصيحة انصحوا وقول اعطنا الحقوق، لكن هذا على فرض ماذا؟ أنك ما يسمع لك ولا يسمح لك، وأنك طلبت فلم تعطاه، فلم تعطاه، حينئذ سل الله، سل الله، سل الله بقى، يعني أليس الله بكاف عبده؟ سل الله يفتح الله، سل الله يرزق الله، سل الله يدبر الصالح، سل الله. قد ذكر ابن زيد في الفتح أنه ينبغي إذا سأل الله أن يسأله سرا، يعني ما ينبغي يكون على المنبر يقول: اللهم إنا نسألك حقوقنا التي منعها ولاة الأمور، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزقنا وأن وقد استأثر ولاة الأمور بكذا وكذا. يقول لك: أنا بسأل، سألوا الله الذي لكم، سألوا الله الذي لكم، فهو بيسأل بهذا. نعم.
وفيه دليل على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر بأمر وقع، فإن الخلفاء والأمراء منذ عهد بعيد كانوا يستأثرون بالمال، فنجدهم يأكلون إسرافا ويشربون إسرافا ويلبسون إسرافا ويسكنون ويركبون إسرافا، وقد استأثروا بمال الناس لمصالح أنفسهم الخاصة. ولكن هذا لا يعني أن ننزع يدا من طاعة أو أن ننابذهم، بل نسأل الله الذي لنا ونقوم بالحق الذي علينا.
شوف هذا العالم السلفي باختصار، أنا هذا العالم السلفي باختصار يوضح هذا: وقد استثروا بما الناس مصالح أنفسهم خاصة، ولكن هذا مع وجود المنكر هذا، ولكن هذا لا يعني أن ننزع يدا من طاعة أو أن ننابذهم، بل نسأل الله الذي لنا ونقوم بالحق الذي علي، نقوم بالحق الذي علينا ونسأل الله الذي لنا. يعني ما تأتي أنت تخالف الحق الموجود عليه تقول: لا أنا أخذ من المدرسة أخذ الشيء هذا، هم خربينها أصلا، إلحق حاجة إلحق حاجة أخذ. والعداد جبت لك واحد كهربائي حط السلك من وراء العداد، عطل العداد وعداد المي نفس المسألة، عداد المي هم أكلينها أصلا، هم أخدينها، يعني جت علينا، ده احنا مساكين غلابة، فالكهرباء سرقتها والماء سرقته والتعليم افسدته، هو اشتغل ايه؟ قد ايه في الفصول؟ اتقي الله في ابناء المسلمين، قد ايه يا شيخ؟ انت عارف انا باخد راتب كام يا شيخ؟ انا باخد راتب كام؟ ده راتب ما بيجيبليش ايجار سكن، تقول لي اشتغل، ده انا كويس ان انا بديهم حصة وفتح العيادة برضه وامام المسجد يجي كل جمعة، وفين اعمل يا شيخ؟ ده انا هتصرفهم على السك والطريق، راتبهم ده يعني كل واحد راتبه ده يعني، وما فيش حد بيقتنع. لبسوك العمة ولبسوك الجبة ودولك بدل زي، واخد بالك؟ تروح انت تجيب الزي ومتطلعش بيه الممر، بدل زي وبدل مش عارف ايه وبدل ايه وبدل ايه، وانت عندك بدل ايه؟
بدل الطلاع، يعني بدل تجيب بيه كتب
كمان، بدل الطلاع، وهو سد كله وراكب توك توك من العصر للمغرب. طب يا ابني انت مش قاعد في مسجدك ليه؟ بتأدي حقك، وما بيقولك اجلس ذاكر، اجلس استفيد، الناس تيجي تسأل: فين شيخ المسجد يا جماعة؟ انا طلقت مراتي، فين شيخ المسجد يا جماعة؟ انا حلفت بكذا، شيخ المسجد شغال على التوك توك. تيجي تقول لي: شيخ المسجد اللي شغال على التوك توك يا شيخ المسجد، هذا مسجدك ده دوامك. ولك اعمل ايه؟ راتبهم يا شيخ، اعمل ايه؟ اجيب العيال منين؟ طيب اجيب العيال منين؟ وهكذا، هكذا الناس. هل يودون ما عليهم؟ ابدا. لكن افواه تسأل، لكن ايادي تعمل؟ ابدا. ايادي تنتج؟ ابدا. يعني حتى الذي عليه فضلا ان يؤدي الذي فوقه، لكن اهل السنة لا، اهل السنة ينصحون، ما له دخل، هو يعمل لا من أجل راتب، يعمل ليبني أمة ولا ينتظر ما، فما في شيء عندنا اسمه تعمل من أجل وطنية وتعمل من أجل قومية، تعمل من أجل ما أدري إيه، إحنا بنعمل من أجل ديننا الذي جزء منه وطننا وأمتنا التي نعيش فيها ولها وكذا. هؤلاء أسميهم المسلمين، أنصح لهم وأعمل لهم وأقضي مصالحهم، والله في حاجة أخيه ما كان العبد، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وأسعى في هذا، أفرج كربا، أزيل هما، أقضي دينا، أنصح ضالا، أرشد حائرا. أنا كده أنا أعمل، أنا دخلت باب المدرسة هؤلاء أنا مسؤول عنهم، مش حاجة اسمها راتب ولا بقبض كام ولا باخذ كام، اعمل ولا اقصر في عملي مطلقا. انا في مؤسسة حكومية لابد اعمل من الساعة كذا للساعة كذا، واعمل بجد واجتهاد ونصيحة واؤمن على الكرسي واعمل الى اخر ذلك، ولا ازور خطوط سير واخذ اموالا ولا ابدا، انما اتقي الله عز وجل في مكسبي وفي عملي وفي كذا. لو ان الامة عملت لوجدت، انما الامة لا تعمل وتطلب. طب منين؟ من اين يأتيك هذا؟ من اين يأتيك هذا؟ فلا تعمل. وحتى لو ظلمت، المفترض انك تاخذ 10,000 واخذت 1,000، خلاص احتسب واصبر. ومن اعمالنا سلط علينا، وكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وانما يجسد اعمال الامه في صور ملوكها. اي امه انما يجسد عملها في صور ملوكها. قال تعالى: ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اصدق يولى عليك الصادق، اتق الله يولى عليك من يتقي الله. انما انت لا تتقي الله، انت تقول استاثروا بالامر دوننا، اخذوا البلد كله ما اعطونا، وانت اخذت الطريق اللي انت قدرت عليه، ارضك على الطريق ده اللي انت ملكت من في حياتك. ماذا تصنع؟ كل زرعة تاخد لك شبر، كل زرعة تاخد لك شبر. اصل الجرار مال شوية كده، ها مال شوية كده، فين السكك؟ اين هي؟ الطرق موجودة كما كانت؟ ابدا، اخذت الطرق واخذت السكك واخذت كل شيء. ده صار هذا الحس موجود. تجلس في القطار كراسي جديدة، كراسي كذا، ممكن تنزع شيئا منها تفسدها، كذا تكسر زجاجا، ولا تجد كذا. تعال إلى أعزكم الله دورات المياه في جميع المصانع أو الأماكن العامة، هل ننظفها؟ هل نحرص عليها؟ أبدا. أفسد يا رجل، مال دولة، مال دولة، ما هو مالي هذا؟ فيرجع الأمر إلى إخلاص الإنسان لولاة الأمور وللمسلمين، وقبل ذلك لله رب العالمين. فنحن نأخذ أوامرنا من الشرع، ثم ولاة الأمور فيما يوافق الشرع. طاعتنا لولاة الأمور، حرصنا على بلدنا ليس للمادة والقانون، وليس خوفا من ضابط أو مأمور، إنما هذا لأنه منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنا وأنت على هذا الفقه ولا الله علينا خيارنا، أصلح الله أمرنا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لكن الحزبيون تكفيريون يعتبرون هذه إحالة غير شرعية. يقول لا تأمر دون مين؟ الذين والذين والذين والذين. نعم.
وفيه دليل، وفيه أيضا استعمال الحكمة في الأمور التي تقتضي الإثارة، فإنه لا شك أن استئثار الولاة بالمال دون الرعية يوجب أن تثور الرعية وتطالب بحقها، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر على هذا وأن نقوم بما يجب علينا ونسأل الله الذي لنا. أما حديث أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه فهو كحديث عبد الله بن مسعود، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنها ستكون أثرة، ولكنه قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض.
الله أكبر. مع الأثر أيضا في الحديث الأول: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي هذا الحديث: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم،
يعني
أن رجل من أنصاري قال: يا رسول الله، ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثارة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما قال انزعوا اليد من الطاعة. نعم،
يعني اصبروا ولا تنابذوا الولاة أمرهم حتى تلقوني على الحوض، يعني أنكم إذا صبرتم فإن من جزاء الله لكم على صبركم أن يسقيكم من حوضه، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا جميعا ممن يرده ويشرب منه.
نعم.
هذا الحوض الذي يكون في يوم القيامة في مكان وزمان.
هذا المنهج الذي لو تبعه الإنسان كان مصيبا، وبالتالي لا يكون بينه وبين ولاة الأمور عداء. اليوم بقى الناس تلك يسجنون الدعاة ويسجنون العلماء وتكمم الأفواه، ويطلب من العلماء أن يفتوا بما يرضي الدولة أو غير. أعطيني من هو العالم السلفي السني الذي سجن؟ مات ابن باز ولم يسجن، مات العثيمين ولم يسجن، مات مقبل ولم يسجن، مات الفقي ولم يسجن، مات هراس ولم يسجن، مع انه لو سجن عادي. ما لانه سجن من ائمه السنه من سجن، بس منهج واضح، منهج واضح. لكن هؤلاء الذين سجنوا من الدعاه انما معروفون، معروفون ممن يؤزز على السلاطين وممن يقول الكلمات. يعني انظر الى صفر وسلمان وكذا، تاريخ اسود شقوا به عصا المسلمين هناك وكونوا جبهة ضد العلماء، أصبح العلماء متهمون بأنهم علماء سلطان، لأن هؤلاء هم الذين يقولون كلمة الحق عند سلطان الجائر. فمدح الشباب أمثال هؤلاء، ليه؟ لأنهم بينتقدوا الحكام علنا. فلماذا سجن هذا وذاك؟ لأنه سلفي سني يرعى حقوق ولاة الأمور أبدا. طب هل جمله؟ هل في عالم؟ هات كلمة لابن باز جمل فيها سلطانا، هات كلمة للفوزان جمل فيها سلطانا. إنما يتكلمون بما في كتاب الله وبما في سنة رسول الله. إنما أن يقال هؤلاء العلماء لأنهم يعطون الولاة ما يريدون. فين بقى؟ هات كده كلمة أعطى ابن باز ما يريدون، هات كلمة أعطى الفوزان ما يريدون، أيدوا فيها باطلا، هات كلمة أيدوا فيها باطلا. لكن لما يقول لك بالصبر عند وجود الباطل، ده ليس تأييدا. لما يقال اسمع وأطع في المعروف، لما يقال لا تنابذ الأمر أهله، لما يقال اصبر على ولي الأمر الظالم، ما يقول لك ظلمه موافق للكتاب والسنة أبدا، لكن يأمرك بالصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي سماها أثرة، النبي سماها هلكة، لكن أمر بالصبر، والعلماء يأمرون بالصبر. نعم.
هذا الحوض الذي يكون في يوم القيامة في مكان وزمان أحوج ما يكون الناس إليه، لأنه في ذلك المكان وفي ذلك الزمان. في يوم الآخرة يحصل على الناس من الهم والغم والكرب والعرق والحر ما يجعلهم أشد ما يجعلهم في أشد الضرورة إلى الماء، فيردون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حوض عظيم طوله شهر وعرضه شهر، يصب فيه ميزابان من الكوثر، وهو نهر.
ولهذا الحوض غير الكوثر، الكوثر في الجنة، ثم منه يصب ميزابان في الحوض الذي يكون في أرض المحشر. حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكبر الأحواض وأعظمها، فلكل نبي حوض، لكن أعظم هذه الأحواض حوض النبي، لأن أكثر الأنبياء أتباعا النبي صلى الله عليه وسلم. وطوله شهر وعرضه شهر. نعم.
وهو نهر في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم.
ليس بدائرة، وإنما طول في عرض. نعم. وعرضه كطوله، عرضه كطوله. نعم.
وهو نهر في الجنة أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، يصبان عليه ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، وفيه أوان كنجوم السماء في اللمعان والحسن والكثرة، من شرب منه شربة واحدة لم يضم.
جاء كنجوم السماء وجاء كعدد نجوم السماء. نعم. يبقى الحسن والكثرة، كنجوم السماء حسنا وكعدد نجوم السماء كثرة، من شرب منه
شربة واحدة لم يظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا ممن يشرب منه.
آمين. ومن تشوف إلى الشرب منه فليعمل بالسنة، لأنه يحال بين أقوام والشرب منه بسبب الإعراض عن السنة والرد عنها. نعم.
فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يصبروا ولو وجدوا الأثرة، فإن صبرهم على ظلم الولاة من أسباب الورود على الحوض والشرب منه.
الله أكبر. يبقى هنيئا لمن صبر على ظلم الولاة ولم ينزع يدا من طاعة، فإن النبي قد وعد هذا الوعد العظيم، وهو الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على فضل الصبر على ولاة الأمور. وأما ولاة الأمور إن ظلم وإن جار، هذا حسابه على الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يمنع أنك تنصح، انصح لولي الأمر. أنت بين كلمتين، تعامل ولي الأمر، التعامل مع ولي الأمر، التعامل السلفي، معاملة ولاة الأمور من جهة المنهج السلفي، تتلخص في كلمتين: انصح، اصبر. بس انصح، أدير النصيحة، قل لمن يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. طيب اصبر، اصبروا حتى تلقون على الحوض. بس هي هما كلمتان. ولو أن الناس إذا ابتلوا كما قال الحسن من قبل السلطان صبروا لأوشك الله أن يرفع ما بهم، ولكنهم ماذا؟ لجأوا إلى السيف فوكلوا إليه. هات لي بقى يلا شبابا لجأ إلى السيف فنصر، إنما وكلوا إليه. وإذا وكل الإنسان إلى سيفه هلك. ولهذا فين الثورات التي أنتجت والتي أثمرت والتي ولو حتى حصل تمكن فلوقت قليل ثم يخرج عليهم أيضا من خرجهم عليه. وهذا أمر معروف، ثورة تلد ثورة، ثورة تلد ثورة، وهكذا. ما يصلح صلاح للناس بالثورات، إنما بالسمع والطاعة وتقوى الله عز وجل. أنت تشكو فسادا وأنت على فساد، أنت تشكو ظلما وأنت على ظلم، ده زوجتك اللي معك أنت ظالمه وأخذ حقوقك، طب روح بس اشتري لها الذهب بس روح اللي أنت واخده أخذت منها، ولدك بيشكوك في البيت، جارك بيشكوك، فأنت تقول الظلم وتملأ فمك الظلم. طب وأنت؟ ثم كما قلنا منهجنا يبدأ من حاكم ظالم، منهجنا يبدأ من حاكم مفسد، ماذا نصنع معه؟ هو هذا السؤال، ماذا تصنع مع حاجة؟ ولهذا لا تجعل وظيفتك ايه؟ انك انت تقول لا الحاكم عمل والحاكم سوى والحاكم ما ظلم، ده لما راح ولما جاء والى اخره. سلم جدلا، انت مع حاكم اتى بكل شيء من المعاصي الا الكفر، ماذا تصنع؟ نعم نعم نعم.
قال في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: وقال زيد يسألون الله سرا لأنهم إذ سألوه سرا كان جهرا، إذ سألوه جهرا كان سبا للولاة ويؤدي إلى الفتنة.
سبحان الله، شوف هذا يعني ذكر العيني. إيه نعم. قال زيد يعني ينبغي إذا سألوا أن يسألوه إيه سرا، لأنه لو سألوه علنا أدى ذلك أيضا إلى ذكر مثالب السلطان، لأنك تقول اللهم إنه فعل فينا وفعل فينا فاللهم كذا، يبقى ما ينبغي. نعم.
كلام النووي على حديث ابن مسعود السابق.
نعم. في إضافة يعني؟
نعم. شغل يقول: قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه.
نعم، يتضرع إلى الله عز وجل. نعم.
في هذين الحديثين
حتى معاملة الحاكم تتلخص في منهج السنة والجماعة في كلمتين، ما هما؟ ها؟ النصح الصبر، النصح الصبر، بس يبقى عندك مصطلح كذا، النصح الصبر. فإن الله يعطى على الصبر ما لا يعطى على السيف، ما لا يعطى على السيف، يبقى النصح الصبر. طيب تجنب الخروج، العزل، النزع، الخلع، المنابذة، كل هذا تجنبه، هذه المصطلحات تجنبها، إنما عليك بكلمتين نصح صبر، نصح صبر بس. نعم.
قال رحمه الله: في هذين الحديثين حث على الصبر على استئثار ولاة الأمور في حقوق الرعية، ولكن يجب أن نعلم أن الناس كما يكونون يولى عليهم. نعم. إذا أساءوا فيما بينهم وبين الله فإن الله يسلط عليهم ولاتهم، كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا صلحت الرعية يسر الله لهم ولاة صالحين، وإذا كانوا بالعكس كان الأمر بالعكس.
نعم.
ويذكر أن رجلا من الخوارج جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له: يا علي، ما بال الناس انتقضوا عليك ولم ينتقضوا على أبي بكر وعمر؟ فقال له: إن رجال أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنا وأمثالي، أما أنا فكان رجالي أنت وأمثالك، أي ممن لا خير فيه، فصار سببا في تسلط الناس وتفرقهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخروجهم عليه حتى قتلوه رضي الله عنه. ويذكر أن أحد ملوك بني أمية سمع مقالة الناس فيه فجمع أشراف الناس ووجهاءهم وكلمهم، وأظنه عبد الملك بن مروان، وقال لهم: أيها الناس، أتريدون أن نكون لكم مثل أبي بكر وعمر؟ قالوا: نعم. قال: إذا كنتم تريدون ذلك فكونوا لنا مثل رجال أبي بكر وعمر، فالله سبحانه وتعالى حكيم يولي على الناس من يكون بحسب أعمالهم، إن أساءوا فإنه يساء إليهم، وإن أحسنوا أحسن إليهم. ولكن مع ذلك لا شك أن صلاح الراعي هو الأصل، وأنه إذا صلح الراعي صلحت الرعية، لأن الراعي له سلطة يستطيع أن يعدل من مال وأن يؤدب من عال وجار، والله الموفق.
نعم ماشي.
وعن أبي إبراهيم عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس ثم قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض غزواته فانتظر حتى مالت الشمس، أي زالت الشمس، وذلك من أجل أن تقبل البرودة ويكثر الظل وينشط الناس، فانتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم خطيبا. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس خطبا دائمة ثابتة كخطبة يوم الجمعة، وخطبا عارضة إذا دعت الحاجة إليها قام فخطب عليه الصلاة والسلام، وهذه كثيرة جدا. فقال في جملة ما قال:
ومن ذلك ما يكون عند القبر إذا احتاج إلى ذلك، فقد يعظ الإنسان إلى القبر الموعظة الطارئة. ولهذا العلماء قالوا في حكم الموعظة عند القبر إذا كان سيرتب لها ترتيبه لخطبة الجمعة فهذا لا يجوز، تصبح خطبة. من لا يخطب اليوم على المقبرة؟ خطبة، إما أنت وإما غيرك وإما، هذا ما يجوز. إذا كانت الكلمة على المقبرة كالخطبة يوم الجمعة فهذا لا يجوز، فإن النبي ما رتب خطبة على المقبرة كخطبة الجمعة، ولا كان هذا في السلف، بخلاف ما لو طرأ طارئ فاحتاج الإنسان يذكر على المقبرة ما في إشكال، أو أنت لمحت مبتدعا سيتكلم فقطعت الطريق عليه وتكلمت أنت، هذه دواعي طارئة. إذن الفرق يا أخوان بين الموعظة الجائزة على المقبرة والموعظة غير الجائزة الفرق بين الطارئ والأصل. فلو أصلت الموعظة على المقبرة تأصيلك لخطبة الجمعة هذا لا يجوز، وأما إذا كانت طارئة فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. نعم نعم. كيف إيه؟ يعني يبدع، عايزين نقلل منها، يعني يبدع دين أقلل منها، ينصح واحد بيتكلم يعني على المقبرة دائما يبدع، لا ينصح، نبدأ ينصح الأول. نعم، هذا إذا كان هو باب يعاند أهل السنة، يعني بيفعل هذا معاندة لأهل السنة، يبقى هذا عنده عناد للسنة. نعم، واللي عنده عناد للسنة يبدع. نعم.
فقال في جملة ما قال: لا تتمنوا لقاء العدو، أي لا ينبغي للإنسان أن يتمنى لقاء العدو ويقول: اللهم ألقني عدوي واسأل الله العافية، قل: اللهم عافنا، فإذا لقيتموهم وابتليتم بذلك فاصبروا.
نعم. هذا هو يعني الشيء. متى تقول اللهم ارزقني مثلا، أو اللهم لقني عدوي، اللهم كذا، لأنك ما تدري عن نفسك قد لا تصبر وقت اللقاء، كم من شيء تشتهيه ولكن إذا وقعت فيه تغير موقفك. لكن إذا لقيتموهم فقم بالواجب عليك، فسأل الله العافية، سأل الله العافية. أنا اللهم ارزقني سلطانا جائرا أقوم في وجهه بالنصح، هذا ما يصلح، لكن إذا ابتليت بالسلطان جائر هتصبر. نعم.
هذا هو الشاهد من الحديث، أن يصبروا على مقاتلتهم واستعينوا بالله عز وجل: وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، نسأل الله من فضله. فالجنة تحت ظلال السيوف التي يحملها المجاهد في سبيل الله.
هذا ترغيب في الجهاد، يعني حينما تكون الفتنة، لأن الفتنة تحت ظلال السيوف ليس أمرا سهلا، لكن اعلم كما الفتنة في ذلك فالجنة هنالك. فإذا نظرت الجنة وعاينتها ببصيرتك هان عليك القتال وصبرت. نعم،
لأن المجاهد في سبيل الله إذا قتل صار من أهل الجنة، كما في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. والشهيد إذا قتل في سبيل الله فإنه لا يحس بالطعنة أو بالضربة كأنها ليست بشيء، ما يحس إلا أن روحه تخرج من الدنيا إلى نعيم دائم أبدا، نسألك اللهم من فضلك.
كما جاء في بعض الآثار بأن لا يجد من ذلك إلا كما يجد أثر القرص، يعني تراه قد قطع وتراه قد كذا ورجل في ناحية ويد في ناحية وهو لم يجد شيئا من ذلك، فصبر حتى إذا نزل به ذلك هون الله عز وجل عليه ذلك وانتقلت روحه إلى السماء. والناس تتعامل مع ماذا؟ مع البدن، بدن ممزق، أشلاء ممزقة كذا، والناس تتصعب وهو كل هذا بدن من لحم وعظم، أما روحه فقد صعدت إلى بريئة ثم صارت في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، نسأل الله يرزقنا وإياكم. نعم،
ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وكان من الصحابة رضي الله عنهم أنس بن النضر قال: إني لأجد ريح الجنة دون أحد، انظر كيف فتح الله مشامه حتى شم ريح الجنة حقيقة دون أحد.
حقيقة، يبقى هذا شم رائحة الجنة حقيقة، والله يقرب ذلك لمن يشاء من عباده، وتلك من باب كرامات الأولياء، هذا من باب كرامة، من باب كرامة، فما يشمها كل أحد. نعم،
ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه، فوجد فيه 84 ضربة ما بين سيف ورمح وسهم وغير ذلك، فقتل شهيدا رضي الله عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف.
فلك أن تتخيل رجلا ضرب 80 ضربة، إذن هذا كان فين؟ كان فين هذا؟ كان في وسط هؤلاء وكان بطلا يجاهد هنا وهناك، ولهذا اختلفت فيه الضربات الكثيرة، كل ذلك هو مقبل غير مدبر. نعم،
ثم قال عليه الصلاة والسلام:
ولهذا قال الصحابي الذي كان بجواره: والله ما طقت ما فعل يا رسول الله، ما أستطيع، من يفعل هذا؟ وفيه مشروعية الانغماس في العدو إذا كان مع ولي أمر المسلمين وكان بإذن ولي أمر المسلمين أو علمه برضا ولي أمر المسلمين. نعم،
ثم قال عليه:
وما يفعله الذين يتسمون بالمجاهدين من لبس الأحزمة الناسفة والخوض في معسكرات الأعداء أو كذا فيفجر نفسه حتى يحدث ضررا بالعدو، هذا ليس من الدين وليس من الشرع، لأنك لم تؤمر بقتل نفسك، ولأن هذا ليس من ولي أمر المسلمين، ولأن هذا ردة فعله أقسى وأعظم من مصلحة تحقق. نعم،
ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وهذا دعاء ينبغي للمجاهد أن يدعو به إذا لقي العدو. فهنا توسل النبي عليه الصلاة والسلام بالآيات الشرعية والآيات الكونية، توسل بإنزال الكتاب وهو القرآن الكريم أو يشمل كل كتاب، ويكون المراد به الجنس، أي منزل الكتب على محمد وعلى غيره. ومجري السحاب هذه آية كونية، فالسحاب المسخر بين السماء والأرض لا يجريه إلا الله عز وجل، لو اجتمعت الأمم كلها بجميع آلاتها ومعداتها على أن تجري هذا السحاب أو أن تصرف وجهه ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وإنما يجريه من إذا أراد شيئا قال له كن فيكون.
نعم، ولهذا الآن هيئة الإرصاد كذا فقط وظيفته، الدنيا كلها وظيفته يا إخوان الإخبار بس، بموجب يعني مقدمات كونية، سوف يكون يوم الجمعة يتوقع إن شاء الله طول أمطار كذا 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 أو حصوري بس، نتلقى أخبارا. لكن في واحد يغير وجهه، في واحد يستطيع أن يجعل الرياح بعيدة عن بلده، أن المطر لا ينزل في هذه القرية وينزل في هذه القرية، ده أنت بتمشي على الطريق تجد وكأنه حد، يعني تمشي على الطريق هنا المطر وقف، بعدها ما في مطر، بعدها في مطر، بعدها ما في مطر، في البلدة الواحدة يأتيك الواحد من أقصى البلد يجي يقول لك أنت ما عندكم مطر، ده احنا عندنا مطر في البلدة الواحدة. سحابة، من الذي يسيرها؟ رب العالمين. وكما سير الكون هكذا بآياته الكونية سير القلوب أيضا، فصرف هذا إلى الإيمان وصرف هذا إلى الكفر. ولهذا كان النبي كثيرا ما يقول اللهم مقلب القلوب. تقول الزوجة ما أكثر ما تقول هذا يا رسول الله؟ قال إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. نعم. ولهذا اعبد ربك واستعن به، هذا خلاصة المقام، فاعبد وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن تيمية كلمة جميلة، إياك نعبد دفع للرياء، وإياك نستعين دفع للكبرياء. إياك نعبد دفع للرياء دليل الإخلاص، وإياك نستعين دفع للكبرياء. نعم. كيف التوسل بالآيات الكونية؟ ومجري السحاب. توسل بالآيات الكونية يعني توسل إلى الله، اللهم يا مجري السحاب. هو توسل بالله، الله إلى الله، لكن أثنى عليه بهذا اللهم مجري السحاب. فمقصود الآية الكونية هنا أنه وصف الله، أثنى عليه بعظمة الآية الكونية، فهو داع ربه سبحانه وتعالى اللهم مجري السحاب. ما قال اللهم بالسحاب اعطني، لا، هو يثنى على الله عز وجل، اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، فهو يثنى على الله عز وجل بهذا، ويتوسل الله عز وجل بعلمه وقدرته على كل شيء، فهو مصرف السحاب وهو مصرف كذا. نعم.
وهازم الأحزاب، فإن الله عز وجل وحده هو الذي يهزم الأحزاب، ومن ذلك أن الله هزم،
وإن كنا نحن وسائل، نحن نجاهد، فالله يهزم بنا الأحزاب، فنحن وسيلة، وإلا فالذي قوانا وأعاننا وصرف عنا الأحزاب هو من؟ هو الله عز وجل. نعم.
ومن ذلك أن الله هزم الأحزاب في غزوة الأحزاب والتي قد تجمع فيها أكثر من 10,000 مقاتل حول المدينة ليقاتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام.
بالمقاييس المادية يا أخوان، يعني 10,000 من جميع القبائل وكذا تأتي إلى جماعة في المدينة، يعني ماذا عسى أن يصنعوا معهم؟ وفي المدينة يهود، كان بنو قريظة، يعني بمقاييس المعارك هزيمة هزيمة، ولكن الله عز وجل هيئ الأسباب، فكان حفر الخندق الذي أرهق المسلمين وتعبهم، لكن كان فيه وسيلة عظيمة جدا للحيلة بين المشركين وبين هؤلاء المباشرة. وفي نفس الوقت أيضا سبحان الله ازداد البلاء بلاء، فنقض بنو قريظة العهد، فكانوا بين عدوين، ومع ذلك نصرهم الله. نصرهم الله بإيه يا أخوان؟ ها؟ ما في لقاء، بريح خلعت الخيام وأكفأت القدور. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد. إلى أن قال سبحانه وتعالى إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجهودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. إذن أرسل الله جندا من جنده وهو ماذا؟ الريح. نعم.
ولكن الله تعالى هزمهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا فأرسل عليهم ريحا وجنودا زلزلت بهم وكفأت قدورهم وأسقطت خيامهم وصار لا يستقر لهم قرار ريح شديدة باردة شرقية حتى ما بقوا وانصرفوا. قال الله عز وجل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال. فالله عز وجل هو هازم الأحزاب ليست قوة الإنسان هي التي تهزم، بل القوة سبب قد تنفع وقد لا تنفع.
قوتك أعد لهم ما استطعت من قوة، هذه سبب قد تنفع وقد لا تنفع. نعم.
لكننا مأمورون بفعل السبب المباح، لكن الهازم حقيقة هو الله عز وجل.
لهذا لابد أن يكون عندنا السلاح الإيماني والسلاح المادي. أي جيش يقوم على السلاحين فهو مهزوم، وإنما لابد من السلاح الإيماني ولابد من السلاح المادي. جنود تصلي، جنود تعبد الله، جنود تقاتل لإعلاء كلمة الله، جنود مرتبطة قلوبهم بالله، جنود متشوفة لنعيم الله في الجنة. نعم.
ففي هذا الحديث عدة فوائد، منها ألا يتمنى الإنسان لقاء العدو، وهذا غير تمني الشهادة. تمني الشهادة جائز، الشهادة جائز.
أي نعم، هذا بقى وكأنه رد على الاستشكال. طب احنا عندنا نصوص وقائع وبعض الأقوال إن فيها تمني الشهادة، تمني كذا أن يقتل في سبيل الله. طب كيف نجمع بين هذا وذاك؟ قال في فرق بين تمني لقاء العدو، هذا مجرد اللقاء، وبين تمني الشهادة. نعم، تمني الشهادة جائز وليس منهيا عنه.
تمني الشهادة جائز وليس منهيا عنه، بل قد يكون مأمورا به. أما تمني لقاء العدو فلا تتمناه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو. ومنها أن يسأل الإنسان الله العافية،
لأن هذا قد يفتن به الإنسان. هذا واحد. اثنان، وكأن هذا الدعاء اللي هو تمني لقاء العدو هذا قد يكون فيه اعتماد على النفس، يعني ثقة بنفسك، تمنى لقاء العدو سأفعل كيت وكيت. لا، فلهذا انكسار وذل. لكن تتمنى الشهادة لا إشكال فيه. ليه؟ تتمنى الشهادة على وفق الشرع. تمنى الشهادة يعني إذا لقيت العدو واضطررت للقاء وقاتلت وكذا أن يرزقك الله الشهادة. في فرق بين تمنى الشهادة، وهذه رتبة عظيمة، إنما تمنى لقاء العدو هذا قد تفتن به. تمني الشهادة ليس في اعتماد على النفس والتفات إلى النفس، تمني لقاء العدو التفات إلى النفس والشجاعة. نعم.
ومنها أن يسأل الإنسان الله العافية، لأن العافية والسلامة لا يعدلها شيء، فلا تتمنى الحروب ولا المقاتلة. واسأل الله العافية والنصر لدينه، ولكن إذا لقيت العدو فاصبر.
ومن ذلك أيضا نهي النبي أن نتمنى لقاء الدجال، وأننا إذا سمعنا عن الدجال أن نأتيه. نهى النبي أن يأتي الإنسان الدجال لو سمع به. لا تأتي فقد تفتن. واحد يقول لك أنا حافظ الأحاديث أصلا، وأنا ممن أقرأ سورة الكهف أعلم جيدا أنه سوف يكون مكتوب بين عينيه كذا، وأن إحدى عينيه كذا، أنا ضامن، وأريد أن أكون أن ألقى وأن أقيم الحجة ولو قتلني. لا، إذا سمعتم عن الدجال فلا تأتوا. لكن إذا اضطرر، إذا لقيته ووقع الأمر، فاعلم أن الله سيحفظك. ومن هنا لا تتمنى لقاء مبتدع، أنا ودي أسأل الله مناظرة على رؤوس الأشهاد ألقى فيها مبتدعا وكذا، قد تفشل، قد يورد عليك ما لا تستطيع الجواب عنه فيؤتي الإسلام من قبلك. لا تتمنى لقاء عدو، لا تتمنى، لكن إذا لقيت اصبر. نعم. ومنها لكن تتمنى الإمامة في الدين، تتمنى الشهادة في سبيل الله، تتمنى أن يحفظك الله من الدجال. نعم.
ومنها أن الإنسان إذا لقي العدو فإن الواجب عليه أن يصبر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ومنها أنه ينبغي لأمير الجيش أو السرية أن يرفق بهم وألا يبدأ القتال إلا في الوقت المناسب، سواء كان مناسبا من الناحية اليومية أو من الناحية الفصلية. فمثلا في أيام الصيف لا ينبغي أن يتحرى القتال فيه لأن فيه مشقة. وفي أيام
وهذه إشارة إلى أن كل من ولاه الله أمر أحد أن يرفق بهم، وأن يختار الأرفق، ما يختار الأشد أو ما يختار الذي يناسبه، فلا يكلف كل مسؤول من تحت يده ما فيه المشقة عليه، ما فيه المشقة عليه. نعم.
وفي أيام البرد الشديد لا يتحرى ذلك أيضا لأن في ذلك مشقة، لكن إذا أمكن أن يكون بأن يكون في الربيع أو في الخريف فهذا أحسن ما يكون. ومنها أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب هزمهم وانصرنا عليهم. ومنها الدعاء على الأعداء.
وكذلك أيضا إذا كان الشيخ يربي طلابه فلا يقصد إلى المشقة، وإنما يقصد إلى الرفق. لا ينبغي لإنسان مسؤول عن قوم يربيهم يعلمه أن يقصد إلى المشقة، لكن اقصد الرفق. يعني أنا الآن مثلا في مسجد وفي بنعتكف وبنقوم طوال الليل أو كذا، خلاص نترك الفروش ونقف على الحصباء ولا نقوم بتسفيل المسجد وغير ذلك، ونقف على كما كانوا يفعلون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب احنا الان نفرش جيد، وبعدين طلعوا بعض الفرش كمان، السفنج اللي يكون ايه، السفنج اللي يكون تحت الفرش كمان جيد، والله الواحد بدل ما يقف ساعة بيقف ساعتين ثلاثة ما شاء الله تبارك الله. او اذا جاء يجلس في درس بدل ما يجلس نصف ساعة ويتألم تتألم مقعدته يستريح ما شاء الله. جيد، هذا جيد. انا اول ما رحت السعودية اول، وده كان اول مرة اشوف هذا المنظر، فلما دخلت اول مسجد دخلته في السعودية فلقيت عاملين سندة كبيرة كده، سندتين ورا بعض، الصف الاول ورا سندة كده تتكع عليها، وبعدين صفين ثلاثة، وبعدين سندة اخرى. فانا في نفسي يعني احنا جايين نستريح هنا ولا جايين بقيت انا بعد ذلك بدور عليها هي في ايه، فين السندة دي. تمام، يعني محظوظ اللي يجد مكان سنة. فعلا انت ما تجلس مثلا ساعة ولا كذا وتقرأ وانت مستند تستريح، بخلاف مثلا ما تجلس كذا. ففي الاول انا استنكرت يعني دي مسجد ولا فندق ولا كذا. طبعا مش مساجدنا ما فيها دي ابدا، في مصر لا يوجد المسند هذا، وتأكد لو واحد بس مسجد جربه كله هيقلده. ليه؟ تجلس انت في الجمعة مثلا وبعض الناس كبار السن وبعض الناس كذا، وبعدين بدأوا هم يخلوها كمان السندة هذه مثلا تبقى من اعلى حتى في السفنج وكذا، بحيث حتى لو رجل كبير هيجلس عليها نفس من, من, من اعلى شيء. طيب هذا رفق، كله رفق بالناس، هذا كله رفق بالناس. ايه الاشكالية؟ رفق بالناس في اعتكاف، يكون مثلا في اكل جيد او شيء، ايه الاشكالية في هذا؟ فدائما الرفق، ولا يعمد الإنسان المشقة، لا يجوز التعامد المشقة في أي باب. الناس اللي بتحج الآن وكان حج ماشي أريد أن أتعب نفسي، طيب لماذا؟ لأن الشارع دل على هذا؟ لا، النبي راكب صلى الله عليه وسلم في كل محل راكب النبي صلى الله عليه وسلم، في من عرفة إلى مزدلفة ركب خلف أسامة، من مزدلفة إلى منى ركب خلف الفضل، طاف راكب صلى الله عليه وسلم. يبقى لا تعمد الى مشقة، لكن ان جاءت المشقة ما وجدت السيارة ومشيت في الحج ما في اشكال. ان هذا الارفق بيا احيانا انت مع الزحام لو ركبت ممكن تصل من عرفة الى المزدلفة قد تصل الفجر وقد لا تصل، في طريق مشاه فقط 5 كيلو 6 كيلو تصل في ساعة. فانا اختار المشي لان الارفق ما في اشكال، مش لانه الاشد، لان الارفق. ولهذا المشي في الحج فعلا هو الارفق، ارفق شيء. بس انا اعمد الى الرفق الان، مش بعمد الى المشقة، بعمد الى ايه، الى الرفق الان. حتى لو مشيت يوم الحج هذا 20 كيلو، يعني جيت من مزدلفة الى منى ورميت ونزلت الى الحرم وطفت وسعيت ورجعت تاني الى منى، كل ده ماشي تحسبه يطلع لك 20 كيلو على الاقل مثلا، لان هذا الارفق. ولهذا الواحد كان مثلا لو فعل هذه يعود الى المخيم مثلا كم؟ الساعة 9 الساعة 10، قد لا تصل انت الى منى لو بالسيارة الا الساعة 9 او 10. يبقى هذا الارفق، فلا تعمد الى مشقة ابدا، لا تعمد الى مشقة ابدا. ولا ينبغي لشيخ يربي طلاب ان يربيهم على مشقة، يقول تعودوا يلا هذه مشقة، شيل الفروش هذه وشيل الميكروفونات هذه وشيل الإضاءة، ما في مراوح ما في مكيفات ما في كذا، أبدا لا، هات مكيفات لو تسنى هذا الحمد لله، لكن ما في مكيفات ولا مراوح، اصبر اصبر. هكذا كان الصحابة ماذا كانوا يجدون وهكذا. يبقى لا تعمد إلى مشقة، تعمد إلى الطاعة، تعمد إلى الطاعة، ولأن تروض النفس على حظها ولا تعرضها في مطلوبها مع قيادتها على وفق السنة، هذا أرفق، هذا أرفق. يعني يمشي مع الايه؟ مع الاتجاه كما يقولون، امشي مع الاتجاه. الحديد الصلب ما، لكن السهل خلاص. ولا هذا انت بتجيب انت يا شيخ احمد بتشتغل في الحديد بتطوب يدك ولا بال ولا بال اسمها ايه المناويل هذه؟ لان دي اسهل، هذه اسهل. وتيجي وتيجي انت تطوب من اعلى ولا من المنتصف اللي ياتي معك، اللي اذا كان دي تبقى اصعب لو جبتها من فوق. امشي مع هذا على اتجاهه، امشي مع الاتجاه، امشي مع الايه اتجاه، الا اذا كان الاتجاه ده معصيه. فخذ نفسك، نفسك عايزه تاكل زي اللي جيل كان منك رجيم، ولا كان ما فيش حاجه يعني، لا انا ممنوع من السكريات. طب خد بس دي، لا ابدا ممنوع من السكريات، انا ممنوع من السكريات، انت ده عذاب، ده عذاب. لا خذ، خذ هذه اجتهاد نفسك، خذها حبه طعميه يا سلام. بس لا الزيوت، زيوت ايه يا رجل؟ وانت تاكل كل دقيقه حبه طعميه، اعطي لها حبه طعميه، واعطي لها شيء من السكريات، اعطي لها شيء من... ما تشي نفسك كل، هو حرام. روض نفسك بما يعني احمل نفسك على الشيء المطلوب من غير حرمان الله، لان النفس لها طلب تطلبه، فلا تعاني في هذا الشيء وانت غير ماجور عليه. يا ليتك ماجور، انت غير ماجور. الاكل اللحم في الاعتكاف حرام، لا يجوز. طب الاخ المعتكف اللي بياكل ورق الخص فقط، هذا اكثر اجرا من الذي ياكل لحما كل يوم لو في الفطور والسحور؟ لا. طب ايه اللي ارفق بالنفس؟ تاكل، ما في اشكال. طيب اخوه تجلس ساعات، هل وضع ترمس شاي ولا ماء بحيث يشرب شاي ها يغير كذا جو كما يقال؟ هل هذا فيه شيء؟ ابدا. ده تنافى مع ادب العلم؟ ما تنافى، احنا لسنا في صلاه، لسنا في صلاه. الممنوع الطعام والشراب في الصلاه، لا يجوز ان تاكل او ان تشرب، لكن ما الذي قال لك ان هذا ممنوع وقت درس العلم؟ ليس ممنوعا يا اخي، ليس ممنوعا. ياكل ايه يشرب ما في مشكله. طيب هذا لكن ينبغي ان يكون في ادب مع الطلب، مع الشيخ صح، في ادب. ولهذا اكل يفضل عدم ادب، شرب يفضل عدم ادب، لا يجوز. لكن اكل او شرب او شيء من هذا لا تنافى مع ادب، فلا اشكال في ذلك. طيب لكن بعض السلف كان لا، كان لا ياكل، لا تاكل اذا اردت الا تاكل، لكن الشيخ يلزمك. انت ما تريد ان تاكل وتجمع قلبك على الدرس، افضل هذا، هذا افضل. وهناك فرق بين ما يجلس ساعة ويجلس ساعات، يجلس ساعات. فترويض النفس على مثال هذا، لا نريد أن توضع أشياء خارج مطلوب الشارع. ما مطلوب الشارع؟ أدب المجلس، الأدب مع الشيخ، الأدب مع العلم. انظر ماذا ينافيه، لكن لا تخترع ما ينافيه، لا تخترع أشياء تنافيه، لكن انظر ما ينافيه، انظر ما ينافيه. أنا جالس أمام الشيخ وعندي ألام بظهري، فاحتاج كل مثلا ساعة ان انا امد ظهري هكذا وبعدين ارجع تاني. الشيخ بس تعالى بتمد ظهرك، ده انت يا شيخ لا انا عندي الفقرة الخامسة اصلا مشكلة. طب ما في اشكال، هذا يتنافى مع ادب؟ لا يتنافى مع ادب. صلي قائما فإلا انت صلي قاعدا. كيف بطلب الدرس؟ طلب العلم اهم شيء، حافظ على الادب، حافظ على الأدب. لكن حركة تحتاج إليها، شيء تحتاج إليه، هذا لا إشكال فيه. نعم.
ومنها الدعاء على الأعداء بالهزيمة، لأنهم أعداؤك وأعداء الله، فإن الكافر ليس عدوا لك وحدك، بل هو عدو لك ولربك ولأنبيائه ولملائكته ولرسله ولكل مؤمن. فالكافر عدو لكل مؤمن، وعدو لكل رسول، وعدو لكل نبي، وعدو لكل ملك، فهو عدو. فينبغي لك أن تسأل الله.
فلماذا يقال بنزع العداوة بيننا وبين الكفار تحت مذهب الإنسانية؟ الكافر عدو لكل مؤمن، عدو لكل رسول، عدو لكل نبي، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، عدو لكل ملك، فهو عدو، فينبغي أن تبغضه وأن تعاديه، لكن التعامل معه إن كان محاربا فتعامله بالسيف وراء أئمة المسلمين، وإن كان بينك وبين عدو ميثاق فالإحسان. فمعاملة الجوارح شيء، وأما ما في القلب من بغض واعتقاد فشيء آخر. فينبغي لك
أن تسأل الله دائما أن يخذل الأعداء من الكفار وأن يهزمهم وأن ينصرنا عليهم، والله الموفق.
نعم، ينبغي أن تدعو دائما أن الله يأخذ الكفار ويأخذ اليهود، يأخذ كل من عادى الإسلام، من عادى الإسلام. ولهذا بعض الناس يفرق بين عدائه ليهود من أجل الدين وبين عداء اليهود من أجل تعذيبهم لإخواننا الفلسطينيين، فيجعل قضية إيه؟ أرض. وعليه لو لم يكن اليهود ظالمين لإخواننا في فلسطين فهم أحبابنا، مثل ما قال حسن البنا: إن خصومتنا مع اليهود ليست خصومة دينية، ليست خصومة دينية. ونفس أحمد ياسين الحمساوي هذا في حماس كان يقول هذا: احنا ما بنقراش حد، لكن ابن عمي أخرجني من بيتي. أقول له هذا أحمد ياسين، هذا أحمد ياسين، فهل بهذا التمييع نجا من سيف يهود؟ أبدا، ما نجا منه وقتلوا. ولهذا حماس وإن زعمت وطنية إلا أنها ليست سلفية ولا دعوة شرعية. ولهذا لا نحن لا مع حماس ولا مع طالبان ولا مع إخوان ولا مع داعش ولا مع أي مخالف للسنة، ولو صار حاكما ولو صار كذا فإننا نبغضه منهجا، لكن لو صار حاكمنا أو حاكم المسلمين فله حقوق لابد أن تتأدى ولو كان مبتدعا. إنما هذا لا يغير في منهجنا تجاه جماعته، منهجنا تجاه فكره. حكمك إخواني استمع والطاعة وتكلم فيه، لكن تبقى تحارب الإخوان. حكمك تبليغي فله السمع والطاعة لتتكلم فيه، لكن تبقى تحارب التبليغ. أي صاحب باطل حكم فإنك تفرق بينه وبين باطله، أما هو فله حقوق، مثل ما تقول أنت مع الكافر تعامله بالإحسان الكافر، لكن اعتقادك شيء آخر، فكذلك أنت أيضا. فالمبتدع مبتدع حكم أو لم يحكم، فإذا حكم ما صار مبتدعا هو مبتدع، لكن في حقوق. هل تقول هذا على منابر وتنشر هذا؟ لا، يبقى فرق بين هذه الأشياء كلها. فأنت تعادي الباطل لكونه باطلا، تعادي الباطل لكونه باطلا، وتتعامل بالأحكام الظاهرة بموجب الشريعة. يبقى أنت أبغضت باطله بموجب شريعة وعاملته معاملة قائمة على السمع والطاعة وغير ذلك بموجب الشريعة، بموجب الشريعة. نعم نعم. ولهذا هذه من الفوارق أيضا. شوف الحزب الرسلاني والحزب الحساني كيف أيضا كان التعامل الغير منضبط مع أمثال هذه الأوصاف التي قد تطرأ على الحاكم. نعم أيوة. إن يدعو عليه إيه؟ لو كان على أهل البدع الذين تشدت وطأتهم، نعم ما في إشكال. من الذي قال بأن هذا حصر على الكفار؟ هذا ليس حصرا على الكفار، لأن أيضا أهل البدع أعداء لكل نبي، لكل رسول، لكل مؤمن، لكل ملك، كذلك هم أعداء. لكن العداوة شيء وحكم العدو شيء آخر. فالعدو قد يكون من الكفار، وقد يكون من أهل البدع، وقد يكون من أهل المعاصي. فهذا الدعاء استعماله لا إشكال فيه حتى لو مع أهل البدع. نعم.